واهتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن خوفا أن يضيق علينا موعدنا هذا ما كنا تعودناه من العرض، نتركه إلى المواعيد القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، ونخصص هذا الموعد للكلام على ما تمس إليه الحاجة من أحكام تتعلق بالأضاحي وصلاة العيدين وصوم يوم عرفة ونحو ذلك. نعم، ولعل أبدأ بأول ما أتكلم عليه ما يتعلق بيوم عرفة، وهو يوم الغد. وأما اليوم فهو يوم التروية، هكذا اسمه في الشريعة بالنسبة لمن هم في أداء مناسك الحج. اليوم يسمونه يوم التروية، التروية لأن الحاج قديما كانوا أهم شيء عندهم مما يتزودون به في سفرهم هذا هو الماء، هو الماء. نعم، فيملؤون أوانيهم التي لا بد لهم أن تكون معهم غدا وهم في عرفات. وأما اليوم الحمد لله صارت الأشياء ميسرة تيسيرا كبيرا جدا، ولكن يبقى هذا الاسم يوم التروية. هذا اليوم هو يوم الثامن من ذي الحجة، من كان متمتعا فإنه اليوم نعم، بعد أن كان قد تحلل من عمرته وكان في مكة كأي الناس يلبس ويشرب، وحتى إذا ظهر له أن يتزوج ويعقد على امرأة ويخطبها، كل ذلك ليس ممنوعا عليه في هذه الفترة. لكن اليوم سوف يدخل في بقية النسك. التمتع هو أن يعتمر من خرج من بلده من أهل الآفاق ثم يتحلل، يأتي بعمرة كاملة تامة ثم يتحلل منها، يتحلل منها بمعنى أنه يخرج منها ويصير كأي الناس في مكة، لا يحرم عليه شيئا مما كان يحرم عليه عندما كان محرما. ثم إلى اليوم فإنه يحرم بالحج، لأن التمتع معنى التمتع بالعمرة إلى الحج. إذا اليوم يحرم بالحج ويتوجه إلى منى، إلى منى. وفرق بين المشي هذا إلى منى وعند العودة، أما عند العودة فهو واجب، يعني المبيت الليالي الثلاث بمنى واجب من واجبات الحج. نعم، هناك من قال مستحب، لكن الراجع أنه واجب، بمعنى من تركه فعليه دم. وأما هذا فمستحب، من السنة أن الإنسان إذا كان في متجه ذاهب إلى عرفات يمر بمنى فيصلي فيها الظهر والعصر، ويصلي كذلك المغرب والعشاء، ويبيت في منى، يبيت في منى، وغدا يصلي الصبح، وبعد طلوع الشمس ينصرف متجها إلى عرفات. طبعا سوف يمر في طريقه بمزدلفة، ولعل هذا المرور جيد بالنسبة لمن ذهب أول مرة، لأنه سوف يتعرف على الطريق وعلى خصائصها وماذا فيها، سيما إذا كان لأن الطريق سوف يعود منه ونفسه الذي سوف إذا ما كان راجعا، يعني يوم العاشر سوف يمر في هذا الطريق الأعلى. إذن فهو يمر في طريقه من منى متجها إلى عرفات، في أي وقت وصلها فالوقوف يبدأ بعد زوال يوم التاسع. الوقوف بعرفات يبدأ بعد زوال يوم التاسع، نعم. إذن فهذا اليوم قلنا يوم الثامن، وغدا يوم التاسع، وهو يوم عرفات، يوم يقف فيه الحجاج في عرفات. وهذا كذلك من أعمال هذا العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم. إذن من تلك الأعمال كذلك الاعتمار أو الحج، نعم، والوقوف بعرفات فهو من الأعمال العظيمة، وكذلك أيضا صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب عند الله أن يكفر ذنوب السنة الآتية والماضية. هذا يوم عرفات، يوم عظيم. كذلك قال فيه رسول الله: ما من أيام أكثر من أن يعتق أو يعتق الله عز وجل فيها عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وجاء كذلك في فضل عرفة أيضا حديث رواه أحمد في المسند وذكره الشيخ مقبل رحمه الله وحكم على إسناده بأنه حسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة. إذن عشية عرفة يباهي ملائكته بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. وهذا اليوم كذلك أيضا قلنا هو اليوم الذي أيضا يستحب صيامه، يستحب صيامه لمن ليس في عرفة، لمن ليس في عرفة. وأما من هو في عرفة فهناك من قال من أهل العلم بأنه مكروه صيامه، مكروه صيامه من شخص مسافر، وفي ذلك من الإجهاد ما فيه والمشقة والحرارة الشمس وما إلى ذلك من أتعاب. ونعم، مما يكون في حق أهل عرفة صومه ليس كصومه، ليس هو حكمه في حق من ليس بعرفة. إذن أهل عرفة من فضل يتقوون، واليوم يسمونه يوم التروية، استعدال للماء. غدا غدا سوف يعطشون عطشا كبيرا، والواحد منهم يشرب الماء، نعم، وهو في قاع أرض هكذا ليس فيها ظلال وليس فيها شيء، نعم، سوى ما يكون من أشياء ذات مساعدة على تلطيف الجو ونحو ذلك. ولذلك فالحجاج بالنسبة لصومه ما نتكلم عليه من استحبابه والأجر الذي فيه، هم يعني في ذلك المكان وهم غير صائمين طبعا، يعني لهم من الأجر العظيم ما الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. إذن قلت صومه أي صوم يوم عرفة جاء فيه الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أحتسب عند الله تبارك وتعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. وهذا لا شك أجر عظيم يحرص على المؤمن ويحبه. إلا أنه كل حال عندنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكره وأذكر بعض ما يعني قاله العلماء، سيما عندما يكون يوم عرفة يوم السبت. عرفة عندما يكون يوم السبت كما هو بالنسبة لعامنا هذا يوم السبت يكون الأمر فيه شيء من اختلاف، أحب أن أذكر شيئا منه، وإلا في البحث فيه شيء من الطول، نعم، أذكر بعضا منه، نعم. فالحديث قلت هو حديث رواه عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. نعم، الحديث أعيده عن عبد الله بن بسر رحمه الله السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. الحديث صريح واضح، لا يحتاج ربما حتى إلى شرح. لا تصوم، هكذا النهي صريح، يوم السبت، هو طبعا غدا. السبت نص في اليوم الذي يلي يوم الجمعة، إلا فيما افترض عليكم، هذا استثناء كذلك واضح. وإن لم يجد أحدكم، فيه ما فيه من التأكيد أن صومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يجد أحدكم ما يفطر عليه، ما يفطر عليه ويأكله ويقطع صيامه إذا كان صائما. ربما جاء شخص وقال: لا يجوز أنت تصوم السبت، كيف تصوم السبت؟ ولم يجد ما يعني يقصر به الصيام، ووجد لحاء عنبة، قشر عنبة، عنبة نعم قشر، وهو ليس محل الأكل. على كل حال القشور في كل شيء ترمى، ولكنه لم يجد إلا لحاء عنبة أو عود شجرة كذلك، وإلا ولكن من أجل أن لا يصوم السبت قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليمضغه. رحمك الله، مضغه في الفم بمعنى سوف، لا شك يتسرب شيء من مادته إلى الحلق، وذلك كاف في إبطال الصيام. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو هذا حديث قال أبو داود هذا حديث منسوخ، يقصد منسوخ على طريقة المقدمين المتقدمين أنه يعني تخصص، يقولون منسوخ بمعنى خصص، هذا منسوخ. كثير ما يذكرها أهل العلم القدامى ويقصدون أنه لم ليس على عمومه، وإنما له ماذا، وإلا في حق كلمة منسوخ نحن لا نقبلها أن يقال منسوخ. ما معنى منسوخ؟ معنى النص هذا أتركه جانبا لا يعمل به، وهذا في حق ليس سهل في الشريعة أن يقال في نص أنه منسوخ، معنى لا يعمل به، يرده. هذا رد للنصوص، والنصوص إنسان إذا وجد طريقة في أن لا يرد من شيء هذا هو الذي يفعل. ودعوى النسخ من صاحبها تحتاج إلى دليل، أن يقول شخص في نص من النصوص أنه منسوخ، هذا في شريعتنا دعوة لا تسلم، ولا يقال صاحبها خلاص معليش منسوخ. نعم لا، إذن قلت يريد منسوخ بمعنى ماذا؟ مخصوص، بمعنى ليس على عمومه. وقال الترمذي، أخرج الترمذي كذلك في سننه، وقال حديث حسن، والنسائي وابن ماجه كذلك أخرجه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا، وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا. نعم، والحديث هذا قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال بعضهم على شرط الصحيحين، لكن الصحيح أنه على شرط مسلم. وضعفه الإمام أحمد كما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن. وقال النسائي: هو حديث مضطرب، حديث مضطرب، وقصد الاضطراب هنا اضطراب الإسناد. وأعله بالاضطراب الحافظ ابن حجر، وقال: ما معنى اضطراب؟ اضطراب كما هو عندنا مثلا هنا حديث عبد الله بن بسر رواه عنه خالد بن عبد الله بن بسر عن أمه بدل أخته، احنا قلنا عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء. عبد الله بن بسر هذا السلمي هكذا عندنا في الإسناد عن أخته الصماء، مروي هذا الحديث عنه عن عبد الله بن رواه عن عبد الله بن بسر خالد بن عبد الله بن بسر، خالد بن عبد الله بن بسر عن عبد الله بن بسر عن أمه بدل أخته كما رأينا في الإسناد السابق. وكذلك رواه عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة، انظروا كيف هناك اختلاف في الإسناد. وكذلك أيضا رواه عن ثور بن يزيد عن خالد بن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس في عن أخته الصماء. إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الاضطراب، بمعنى اختلافهم والحديث له إسناد واحد وله مخرج واحد، كله عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، مر عن أخته الصماء، مر عن أمه، مر داخل في وسطهم واحد إلى آخر الكمشية. هذا النوع من التردد والاختلاف والتلون في طرق الحديث الذي له إسناد واحد يسميه أهل العلم الاضطراب. أنت تقول مرة رويت عن فلان، ومرة تقول رويت عن فلان، إلا إذا كان هؤلاء حفاظ، معناه أقصد من عبد الله بن بسر إلى آخر إسناد إلى أخته الصماء كلهم يعني، فلا يتهم واحد منهم، لأن الاضطراب موجب لتضعيف من اضطرب. هو نفس الشخص يروي مرة عن فلان ومرة يروي عن فلان ومرة يروي عن فلان إلى آخر، فنقول هذا ما هوش حافظ. وأما إذا كان حافظا فلا يضعف حديثه. إذن ماذا سوف نقول؟ نقول أن بعدما نتأكد بأنهم كلهم ضباط ولا يمكن اتهام واحد منهم بأنه هو المضطرب وهو الضعيف، إذن كان الاختلاف فيما دونهم. وهذا هو الذي حققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه إرواء الغليل، بحث قيم طويل نفيس، من أراد أن يرجع إليه فإنه يجد الكلام في الاضطراب الذي قال بعض المحدثين بأن الحديث مضطرب، معنى إذا كان مضطرب الحديث ضعيف فلا يؤخذ منه الحكم الشرعي. والاضطراب كذلك أهل الحديث الماهرين فيه عندهم إما أن يكون الاضطراب في المتن، وإما أن يكون الاضطراب في الإسناد. والاضطراب إذا كان في الإسناد، إذا تساوت جميع طرقه في قوة الاضطراب، فهنا يعني صراحة يكون موجبا لرد الحديث. وأما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض فالاضطراب هذا ليس من النوع الذي يرد به الحديث. المالكية وجدوا اضطراب في المتن فردوا به حديث ما يسمى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاه النبي التراب، في رواية أخرى النبي التراب، في رواية فعفره الثامنة بالتراب، قالوا الثامنة الأولى أخراهن كذا، هذا اضطراب، فردوا الحديث. لكن رد عليهم أهل الحديث قال هذا اضطراب لا يضرب الحديث، هناك الرواية التي نرجحها ونقول الحديث بهذه الرواية صحيح وبقية الرواية الأخرى لا يقال بها وانتهى، وليس هذا الاضطراب الذي يرد به الحديث. إذن من قال بأن يعني حديث عبد الله بن بسر عن أختي الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مضطرب يقال هذا الكلام، نعم. وهذا قال وقلت الشيخ الألباني رحمة الله في إرواء الغليل. إذن قال الألباني رحمة الله: ثم تبين لي أن الحديث صحيح، وأن الاضطراب المشار إليه هو من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث، لأن بعض طرقه سالم منه. هذا قاله في تمام منا، وكذلك في تمام منا ناقش يعني مخالفيه مناقشة، نعم. وقلت فصله كذلك تفصيلا في الإرواء، وقال رحمه الله كذلك: هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه إلا إن كان ضابطا وحافظا مشهورا. هذا كلام مختصر من كلام ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير، نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهل هذا الاضطراب يوهن الحديث؟ يوهن الحديث، احسن تفهم ولا مازال؟ ولا خليتنا نحتاج لنوصل واحد النقطة طرفها؟ هذه كان الطريقة يستعملها البعض، يحاول واحد بحق يحاول، نحن نتكلم إن شاء الله بعبارة بسيطة جدا وممكن إن شاء الله تكون مفهومة للجميع، وحتى إذا لم يفهمها من يفهمها لا بأس على كل حال أن يسأل، حتى لعله إن شاء الله يجد بسؤاله جواب ما لم يفهمه، نعم. إذن معليش أمثل الاضطراب بحالة منا. مثلا واحد منا روى لنا قصة عن فلان عن فلان إلى قصة إلى منتهى خبر، ثم نفس القصة نفس القصة نفسها وهو نفس الراوي، مرة أخرى رواه لنا عن فلان وأدخل رجل آخر، ومرة أخرى أبدل راوي آخر براوي آخر. يجي واحد تقول نفس القصة حكيت أنا مرة وقلت لنا بأنك رويتها عن فلان عن زيد، ما بالك اليوم تقول رويتها عن فلان عن فلان؟ إذا كان هو حافظ وباهر في الحفظ نعم يقول لك أنا رويتها من عدة طرق، هذا ما ليس غلط، رويتها من عدة طرق، نقول خلاص ولا نبحث فيه في العقل. ولكن إذا شخص ليس بذاك نقول هذا مسكين، هذا يعني يخلط، مرة رواها لنا عن فلان، مرة عن فلان، مرة بدنا راوي براوي ثاني، هذا كلام مضطرب نضعفه، هذا نفس الشخص نضعفه، نقول هذا الشخص لا يصلح للرواية. لأن نحن كذلك حتى في كلامنا، الشخص إذا أردت أن تعرف كذبه اسمع لي قصة هذا العام وقول لي عودة لك العام الجاي، إذا أعادها بنفس الصفة التي ذكرها أقول لك ما شاء الله لك حافظ، بس إذا خلط فيها وبدلها وذكر دخل فيها أشياء أخرى نقول هذا يعني ضعيف سيء الحفظ أو نحو ذلك من التعابير المشهورة عندهم. نعم هذا هو الحاصل تقريبا هنا. لكن الحديث له طرق أخرى غير طريقة يعني عبد الله بن بسر، وعبد الله بن بسر نفسه عندما ذكروه ذكروه بالحفظ والضبط والإتقان، فهو ليس ممن يعني يتهم ويقال أن اضطرابه موجب لتضعيفه، لا. هذا قلت كله كلام مختصر من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، ورواه عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة، فهذا التلون عفوا، وهل هذا الاضطراب يوهن من يضعف يوهن الحديث؟ لأن الاضطراب عند أهل الحديث على قسمين، قسم تساوت وجوه الاضطراب في القوة ولا يمكن الترجيح بينها، وهذا يعل به الحديث، تساوت وجوه الاضطراب بمعنى هذه وهذه وهذه، لا كيف كيف ما عندك ما ترجح. نعم. والقسم الثاني هو ما لا يعل به الحديث، وهو الذي يمكن ترجيح أحد هذه الأوجه، والحديث هذا من القسم الثاني بمعنى يمكن الترجيح ترجيح أحد الوجوه، إذ إن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر الصحابي، وكلهم انتبهوا وكلهم ثقات أثبات، فالتلون ليس منهم وإنما هو ممن دونهم، وإنما هو ممن دونهم. ثم إن ثور بن يزيد له متابع جيد، ثور بن يزيد اللي هو مخرج هذا الحديث، كل الطرق انطلقت لمن عنده، إذن له مخرج متابع جيد. ما معنى متابع؟ بمعنى مثلا أنا أروي عن فلان وفلان يروي عن فلان، الذي رويته عنه أنا وجد آخر روى عنه، هذا ما يؤكد بأن روايتي صحيحة، لأنه واحد أخر كذلك أيضا نفس ما قلته أنا. نعم ولا متابع أكثر منه، معناه يسمون المتابعات. نعم بمعنى مثلا واحد منا روى قصة لو لم يأتي الله ونقول تفرد بها فلان، لو لم نجد غيره نقول أو نحو ذلك. ولكن كان بعض الأشخاص تفردهم إنما هو رب ثور بن يزيد، قال حدثنا الحكم بن نافع، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن وليد الزبيدي الذي بين أهل العلم والذي من فقه ضعيف ما علة ضعف الاضطراب، وخرجنا أن الاضطراب قلنا على قسمين. الذي يمكن الترجيح نعم، فالحديث صح، وشيخ الألباني رحمه الله وصح، وكذلك الحاكم بل قال على شرط مسلم، والترمذي حسنه وغير هؤلاء. نعم، إذا الحديث سوف ننطلق الآن من أنه صحيح، الحديث صحيح وليس فيه اضطراب وليس منسوخ، وليس كما قال مالك رحمه الله كذب، كذب على كل حال يقولها مالك وهو من أهل الحجاز بمعنى أخطأ. واضح؟ ممكن واحد يسمع الكلمة من مالك رحمه الله كذب يقولوا كيف كذب، معناها رواة الكذابين في خطأ بمعنى خطأ، هذا هو الذي يعني. الحديث إن شاء الله صحيح، الحديث صحيح دليل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها ووجدها صائمة يوم الجمعة، هو السبت، ولو كان السبت لا يجوز ما قال لها تريد أن تصوم غدا. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، هكذا قال بعض أهل العلم بأن الحديث هو خصص، كما قال أبو داود حديث منسوخ بمعنى مخصص. نعم، وقال كذلك هو روات أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم السبت والأحد، وسئل عنه فقال ذلكما عيدان لي للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. هذا الحديث على كل حال بعضهم ضعفه. وأما حديث جويري رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجدها صائمة يوم الجمعة فهي واقعة في النهي إذا أردت أن تصومها وحده، وفاتها التدارك من جهة الخميس، إذن بقي لها أن تصوم فقط ماذا؟ إذن صار السبت كأنه فرض عليها، وإلا تفطر من أجل أن تخرج من إفراد الجمعة يجب عليها أن تصوم السبت وإلا تفطر، إذن صار السبت لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإن كان العلماء يقولون فيما افترض عليكم المقصود به الفرض اللي هو رمضان، أو ما كان صومه بالنذر، أو ما كان قضاء الفرض، إنسان مثلا كان يقضي رمضان وجاء السبت في أيامه لا بأس يصوم لأنه يقضي فرض، ولا نذر، نذر مثلا يصوم مثلا يعني شهر كذا أو 15 من شهر كذا، أو مثلا يصوم كفارة، كفارة اليمين على القول بأن أيامها متتابعة، فصام الخميس والجمعة يصوم السبت كذلك. إذن هذه الوجوه التي يكون بها هذا اليوم فرضا. نعم، عندنا قاعدة وهي التي أعملها الشيخ الألباني رحمه الله وخرج من هذا الخلاف، لأن هذا الحق هذه الصور صور الجمع، يقال صور الجمع. نعم، يعني جمعنا أبقينا حديث لا تصوم السبت على حاله، لكن أعملنا كذلك الأحاديث الأخرى، فهذه معملة وهذا معملة وهذا كذلك معمل، ولم ندعي نصف ولا نقول إبطال ولا نقول كذا، ولكن نقول يوم السبت إنما نهي عنه مفردا، لكن كلمة مفرد ما وردت في شيء من النصوص، ما كان في نص مثلا إلا أن تصوموا كذا، نهي مفرد، نهي مفرد ذكر في الجمعة فقط، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السبت أبدا، وإنما استثنى الفرض فقط. وهذا هو الذي جعل الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقوى الفرض. فلماذا إذا لم يستثنه؟ إذن هو ليس مستثنى. إذن معنى ذلك إذا صمت السبت فلا يجوز لك أن تصومه سواء صمته نعم جمعا أو مفردا، ولجأ إلى قاعدة أخرى وهي أن القاعدة من قواعد الشريعة أن النفي نعم الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. عندنا نصان في الشريعة تعارضا، عندنا نصان في الشريعة تعارضا، واحد حاضر معنى مانع وواحد مبيح. القاعدة أن الحاضر يقدم. عندنا لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، والأحاديث الأخرى التي سمعتموها أيها حاضر لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم، وغيرها مبيح فقط، يعني صوم السبت صوم السبت كما بغيت. بل قول ربما كثير من أهل العلم أن صوم السبت مفرد ولا غير مفرد ولا في نافلة ولا غير نافلة صوم نعم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار أن الحديث صحيح. فيوم السبت إذا جاء وفي صوم من الصيامات المندوبة مثلا كصوم عاشوراء ولا حتى صوم التاسع كذلك مع عاشوراء أو صوم يوم عرفة، فإننا لا نصوم السبت، وإنما نحن نصوم يوم عرفة، نصوم يوم عرفة نعم، ولكن يوم عرفة جاء السبت فقط. وهذا ذهب إليه الشيخ العثيمين، ورأيته صراحة أن في نفسي أقرب الأقوال إلى الصواب، ومن أراد أن يعمل به فله ذلك والله أعلم. وهذا هو الذي يعني وقفت عنده، والبحث أظنه ما زال أطول من هذا. فنعم فيكون صوم السبت على قول كثير من أهل العلم ومن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ذهب إلى أن يوم صوم السبت ليس صوم السبت، من صام غدا لا يقال أنه صام السبت، وإنما صام يوم التاسع من عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، إنما صام يوم التاسع من ذي الحجة نعم، فهو يوم فاضل وقع في السنة، وربما قد يأتينا في سنوات عديدة هكذا يوم السبت يوم السبت نعم. فالذي يصوم يصوم يوم عرفة نعم، وهو طبعا يغض الطرف عن كونه يوم السبت، فهو يصوم يوم عرفة ولتحصيل هذا الأجر الذي في هذا اليوم والله أعلم. وأتمم الكلام بهذا في هذه المسألة. نعم عندنا مسألة أخرى بعدها، واضح هناك من يستشكل شيء من هذا ماذا؟ نعم نحن ننتقل عن هذا الموضوع لمن ربما عنده مازال استشكال. تفضل تفضل عمر. نعم 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 فقط هو فقط لأنه ذكر عرف فقط، وإن ظهر أنه على كلامه معناها كذلك. لو كانت في تقول أنا أصوم يوم تشريق ولا أصوم يعني يوم السبت بالخصوص، وإنما كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم السبت هذا اليوم الذي ليس معه أي شيء زائد على مضر السبت، يصوم اليوم هذا بخصوصه. وأما إذا هو صام يوم التاسع من ذي الحجة على أنه يوم عرفة نعم فإنه يصوم. بل لو أن إنسانا نذر قال أنا بإذن الله تبارك وتعالى مدة حياتي لا أترك يوم التاسع من ذي الحجة، يكون حتى عند الشيخ الألباني رحمه الله يصوم يصوم. ماذا؟ لا 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 يوم تشريق ما تسرقون ولا يوم 13 14 15 نعم أيام التشريق لا تصام، ما عندها فضيلة أيام التشريق، ولكن أيام التشريق لا لا، أيام التشريق أيام يوم الاثنين ويتكرر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم يوم السبت، يوم السبت ويوم الاثنين اسم اليوم فقط، اسم اليوم لا فرق بين السبت والاثنين، اسم الأيام، وهذا هو بالضبط الذي وقع عليه النهي. ليس يصوم يوم التاسع ولا يوم، أنت تقول يوم معين يوم باسمه، لكن هذا يوم التاسع من ذي الحجة هو الذي يمكن أن يتكرر، نعم مرة الجمعة مرة السبت مرة الأحد مرة كذا، وأما يوم الاثنين هو يوم الاثنين نفسه. نعم نعم نعم. إذا كان يوم نعم، لو لك الخميس، أنت عندما تقول الخميس هو اسم يوم، لا 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 لا، أظنه كان فرق، لأن هذه أسماء الأيام ليست كأسمائي، ليست كأسماء نقول مثلا المناسبات الشرعية، قال مثلا الأيام مثلا يوم عاشوراء، عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، العاشر من محرم ليس اسم يوم، ولكن الاثنين اسم يوم، إذن كالسبت اسم يوم والاثنين اسم يوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت، إذن سمى اسم يوم بعينه، وأما يوم الاثنين فهو يوم من أيام الأسبوع، فلا فرق بينه وبين السبت، نعم، فلذلك يبقى يعني غير صالح للمعارضة صراحة فيما يظهر. ها؟ يعني نفس الكلام أقول، يعني يوم الاثنين هو اسم يوم ليس اسم مناسبة شرعية، نعم ورد في فضيلته صيام، وحتى لو قال قائل مثلا بأن الأيام البيض مثلا على القول بأن فيها حديث، فيها حديث إذا كان بعضهم يحسنه أمر نفسه قال أن تصوموا يوم لا فيها نص أمر، لكن بقي فقط هل هو صحيح أم ليس بصحيح. نعم، لأن هناك من يقول بأن أيام التشريق ما فيها حديث صحيح، نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، التشريق بالخصوص النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاث أيام من كل شهر، ففهم منه بعض الناس أن أيام التشريق نفسها لا عفوا أقول أيام التشريق أيام البيض، نعم أيام البيض، فورد فيها على كل حال حديث في الأمر به، لكن بقي الكلام على في صحته، نعم إن لم يكن خالتني الذاكرة فهو في صحيح ابن خزيمة، نعم أظنه في صحيح ابن خزيمة، نعم الله أعلم، نعم نعم نعم، الذي يصوم غدا، نعم نعم نعم، إذا استعملنا القاعدة وحدها فقط هذه، نعم هذا هو الذي يعترض علينا، نعم، ولكن قلت تجاوزها يكون بأن نقول بأنه لا يصوم السبت، هو لا يصوم السبت كأنه يعني يتحرى هذا اليوم الواقع بعد الجمعة، هو يصوم يوم التاسع من ذي الحجة، ووقع التاسع من ذي الحجة يوم السبت، فرق لا شك إن شاء الله بين من يصوم السبت هكذا مجردا عن أي معنى زائد عن السبت، وبين الذي يصوم يوم التاسع من غير اعتبار السبت، كأنه فرق على كل حال، الله أعلم. ماذا؟ نعم نعم نعم، هذا واضح، لا في مفترض عليكم معناه لا في صور الفرض، لا تصوموا يوم السبت، التاسع من ذي الحجة ليس الفرض، نعم تباطرنا الأول البحث، وإحنا كنا نتكلم على هذا. ولو فقط قلنا لا تصوم يوم السبت، كلمة يوم السبت نحن لو قلنا أن غدا يوم السبت وفقط ليس صحيح. لو قلنا غدا يوم السبت فقط ما فيه أي وصف آخر زائد إلا أنه يوم السبت، لا هنا نعم يقع الكلام علينا نحن. لكن نحن نقول نصوم يوم التاسع من ذي الحجة حتى قد نستغنى عن يوم السبت ولا نذكر يوم السبت أصلا في كلامنا. نقول نحن نصوم يوم التاسع من ذي الحجة، ممكن إذا سئلنا وقلنا ماذا يقع العام قلت وقع يوم السبت. إذا نحن ما صمنا يوم السبت قريبا، صمنا يوما يسمى يوم التاسع من ذي الحجة، نعم وقع يوم السبت. أو فيك نعم فضل بعد أيوه في الحق مفتوح. ولذلك قال أبو داود قال الحديث منسوخ، منسوخ ويقصد به مخصص. نعم وقد تخصص الحديث لا شك، لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها على قول بصحته، نعم أنه كان يصوم أكثر ما يصوم السبت والاثنين، وإن شاء الله الله أعلم أنه ليس بصحيح. ولكن كذلك حديث جويرية ما زال يبقى صراحة شبهة قائمة، لأن قال هل تريدين أن تصومي غدا، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كذلك في حديث صحيح لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا كذلك حديث صحيح. نعم أي حد متفق عليه؟ نعم نعم صحيح. نعم نعم نقول نصوم حتى نقول أنه لا يفطر ويفطر حتى أنه لا يقول لا يصوم. نعم ولكن هذا في الحقيقة ما يقوى على رد هذه النصوص الواضحة الصريحة. صحيح نعم وارد ولكن نعم تفضل حمزة. نعم نعم لا أشكال فيه، يظهر من لا أشكال في إفراده. نعم حتى على القول هنا هناك من قول الجمهور يقول الذي يصح الحديث يقول بأنه مكروه، مكروه إفراده في غير عرفة، وأما في عرفة فانتفت الكراهة بعرفة. وهذا كذلك مما يفيد بأن الذي يصومه إنما يصوم يوم عرفة ولو وقع يعني يوم عرفة في السبت. نعم 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 لذلك يصوم صوم فليصوم. نعم هذا لم يرد، ولكن ما دام لم يرد يعني صراحة ما نستطيع أن نعترض به، هو صحيح. نعم النبي عليه السلام ما استثنى هذه الصورة وما استثنى صور أخرى كثيرة، هذا ممكن يرد به على الجمهور القائلين بأن السبت منهي عن صيامه مفردا. نقول هذا الكلام النبي عليه السلام أقرب الصور إلى الاستثناء هي صورة الإفراد، ولكن ما استثناه، واستثنى أبعد الصور التي لا ترد في الذهن. في كل واحد قال له النبي لا تصوم يوم السبت يقول يرد في ذهنه فرض ولا نفل ولا يحتمله، يقول قام يحتمله. ولكن ممكن صورة الإفراد ترد، لأنه يعني ثبت عن النبي عليه السلام أنه يعني نهى عن صوم الجمعة مفردا، فلعله يقول ممكن السبت كذلك مثله، فيولي الإفراد كأنه وارد، والنبي عليه السلام استثناه، إذن دل ذلك على أنه نعم. والاستثناء دليل التناول، لو كان النبي عليه السلام استثناه لقلنا نعم يعني ذكر الإفراد كما يقوله جمهور العلماء. نعم. إذن ننتقل مباشرة إلى بحثنا الثاني. نعم تفضل إن شاء الله. نعم لا هي صامت الجمعة وصامت السبت من أجل الخروج من النهي. ها نعم معناها للخروج من النهي. ها ليس ها تقصد كلمة أتريدين هل فيها الذي توضح لي مرادك هشام؟ نعم صح فهمت الآن كأنني فهمت. نعم يعني تقصد أنت كلمة الإرادة لا تدل على الفرضية هكذا يعني استدل من قال بأنه أي الأضحية ليست واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسك في هذا. ما ليش أنت انطلقت من هذا كلمة أراد هناك لتفيد بأنه نعم ولكن انتبه جيدا هو يقول لها أتريدين أن تصومي غدا بمعنى أنت الآن بالخيار. طبعا بالخيار وصوم الغد ليس فرض عليها إلا في إحدى صورتين هي فاتها التضارب والقران من جهة الخميس إذا صوم السبت إما أن تصومه وإما أن تفطر اليوم. معناها إذا كنت تريدين أن تصومي غدا فواصلي إمساكك اليوم. وهذا يقال بالنسبة لشخص مثلها حتى اليوم مثلها مثلا جينا يوم الجمعة لقينا واحد صايم وهو لا يعلم بأن الجمعة إفراجها لا يجوز منهي عنه لا يعلم ووفاته القران من جهة الخميس طبعا هو يصوم لأن الجمعة نقول له هو واجب عليك تصوم أو تفطر هكذا نقوله يصير غدا واجب عليه أن يصوم أو يفطر هكذا كان الحال بالنسبة للجويري. إذا كنت تريدين أن تصومي غدا فواصلي وإلا فأفطري. وطبعا من حاله هكذا ليس واجب أن يصوم غدا يقول خلاص أنا أبغى أفطر إذن ليس واجب. نعم نعم هذا ذكرنا الحديث ها نعم وهذا من الأحاديث التي اعترض بها الجمهور على القائلين بالنهي عن صيام السبت هذا من بينها. نعم هذا من بينها وهو ربما أقواها في الاعتراض لا أصلا لأنه يعني يقال لابن عطاء الخيار يصوم الجمعة يصوم قبلها الخميس وإن شاء صام السبت إذن بخلاف قصة جويرية فصار كأنه السبت يعني ربما فرض عليها. نعم هذا كذلك يقول بحث النقل عبد القادر الجليد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في صحيح الفقه صفحة 653 عن ظاهر فقه هذا الحديث ظاهر الحديث خلاف الإجماع. لكل حال أقول شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف الحديث كما يضعف الإمام أحمد بن حنبل وكما يضعف كذلك ابن القيم. قال الإمام ابن القاسم الحنبلي رحمه الله في كتابه الأحكام صيام يوم السبت ويوم الجمعة أو السبت والأحد لا يكره وهو إجماع. ونقل ابن تيمية وأبو عبد الله بن مفلح الحنبلي وبدر الدين العيني وغيرهم عن أكثر العلماء أن صيام يوم السبت في غير فريضة لا يكره. هذا قلب لنا قاع كل شيء بجهة ثانية خرجنا قاع من البحث لا بعيد عن الصواب هذا إنه الإجماعات كثير من الناس على كلها تساهل في نقلها. نعم نعم ها نعم هذا كذلك من الأحاديث التي يذكرونها أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام كان يصوم يوم يفطر فلا بد أن يقع السبت فيها. نعم ولكن هذا كذلك بالاعتراض. نعم نعم هناك سؤالين سوف نجيب عليهما بعد أن نفرغ من مسائل التي هي لهذا الموعد. نعم نعم. 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 لا، قلنا دائما أن صيام يوم السبت ليس هناك أي وصف زائد على يوم السبت فقط، صيام يوم السبت يوم. وأما ونحن نقول صيام يوم التاسع ذي الحجة حتى أننا قد نستغني عن تسمية السبت، هذا صفة أخرى تختلف. صيام يوم التاسع من ذي الحجة، صيام يوم التاسع من ذي الحجة، نعم يعكر علينا صحيح أنه وارد في يوم السبت، ولذلك ندخل هذا البحث بحث السبت. نعم. وإلا في الحق ممكن يجد الشخص يقول صيام يوم السبت فقط، صيام يوم التاسع من ذي الحجة ليس ذكر الأيام، صيام يوم التاسع من ذي الحجة واقع نعم هذا العام يوم السبت، فدخل هذا البحث. نعم والله أعلم. لكل حال صراحة يعني أنا أقول كلام الشيخ العثيمين الذي ذكرته أخيرا وأخرت به في الأخير هو الذي يمكن أن يتمسك به من يريد أن يصوم السبت، ولا نقول كذلك يصوم السبت، أقول يصوم يوم التاسع من ذي الحجة، نعم واقع يوم السبت. نعم. ها 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 اسمه ماذا؟ ايه ولا شك غادي اسمه يوم السبت، ولكن نقول ها يقول نعم عرفه ولا الى اخره. المهم على كل حال السبت ليس سبت فقط، انما هو سبت ومراد به وملتفت اكثر الى موقعه بالنسبه لذي الحجه انه يوم التاسع من ذي الحجه. نعم. على كل حال قد يسأل سؤال آخر واحد منا يقول لك نحن العام الماضي كنا نقول بعدم صومه ثم الآن نقول كذا، ما بالنا؟ نعم، قال الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم، هكذا قال ربنا عز وجل. فقط أنت ينبغي سواء قلت بصومه أو بعدم صومه ليكن الذي يقلبك ويخرجك من قول إلى قول، إنما هو قوة الدليل الذي قهرك وغلبك. وعلى افتراض أنه مر العام القادم كذلك يتغير بحثك وتولي قاع في قول آخر ورجعت كذلك، أنت لسه متلاعب بدينك، أنت إن شاء الله تميل نحو مع الدليل، وبإذن الله أنت مأجور صمت أو لم تصم، لأن الذي جعلك لا تصوم هو الدليل رحمك الله، والذي جعلك تصوم هو الدليل، لكن فقط لا تميل بهواك فقط ولا بعاطفتك ولا نحو ذلك مما ليس معتبرا شرعا. نعم هذا هو المقصود، وليس في هذه المسألة فقط، هذا في مسائل عديدة هكذا الحال. نعم. ها؟ ليس دليل كلامه محض، ليس دليل، ولكنه أقرب إلى الدليل، فيه صفة الدليل، فيه صفة الدليل أن الشخص كأنه يعني مستحضر للنصوص الواردة ويريد أن يقول قولا ليس فيه هضم الأدلة ولا إلغاء الأدلة في اعتبارها، يعني يريد أن يجد مسلكا بين الأدلة، ليس كلامه هكذا كمحض فقط لأنه قاله الشيخ العثيمين نحن أخذنا به، لا هذا في الحق ليس معتبر إلا عند من هذا البحث كله الذي كنا نتكلم فيه والاضطراب وما الاضطراب وكذا إلى آخره. ماشي يقول لك الشيء قاعدكم لكن لا تهدر، أعطينا بلا في الأخير الخلاصة وش بغيت تقول في حق هذا؟ نقول هذا شخص نعم مقلد، مقلد نعم، والتقليد موجود في الشريعة، التقليد أيها الإخوة موجود في شريعتنا لا ينكره أحد ولا يغلو أحد يقول لك ما كانش تقليد، والحمد لله أنه كان التقليد، يحمد الله عز وجل لأن هذا من يسر هذه الشريعة ومن رفع الحرج، لأنه كان من الناس من لا يفقه الأدلة ولا يفهم، إذا زدنا تعمقنا في البحث هكذا وبقينا نورد كلام العلماء ونولوا كذلك نشرحوه ونفهموه ونوضحوه كان بعض الناس ما يفهمش. نعم فالشريعة الحمد لله التقليد، لكن التقليد المذموم ما هو؟ نعم التقليد المذموم أيها الإخوة أنك تقلد شخصا لأمور ليست معتبرة في الشرع، قال مثلا أنا أقلد مالك، مالك واختينا غيره ما كان لا مالك خلاص. نعم. ولا نقلب للشيخ العثيمين خلاص، ولا نقلب للشيخ الألباني فخلاص، ولا نقلب للشيخ ربيع. هذا هذا ولا معنى آخر. هذا ما هو التقليد الذي جاءت به الشريعة. التقليد الذي رخص به الشريعة هو أن الإنسان نعم يتجه ويسأل من يثق في علمه ويعلم كذلك أنه يأخذ بالأدلة. ما هوش اللي قال هذا الروح مسكين لا مش اللي مع عجبك فيه لأنه مالكي ومشيت لي واخترت من بين العلماء قال هذا كنتعنا واخترت على هذا الأساس. هذا بحق أن ترك اخترت الطريق غير صحيح وربما سوف تقع في الخطأ، لكن قال فلان نعرفه في الحق سبحان الله دائما نتبع للدليل لا النصوص الشرعية لا قال الله قال الرسول. هذا هو العلم. مشيت ليه وقصت وسألته فأجابك، أجابك وذكر لك الدليل فنعم ما هي. وقد لا يحضره الدليل، قد لا يحضره نعم في تلك اللحظة، وقد يعيدك يقول لك أنا نجيب لك إن شاء الله الدليل، ولكن أنا عندي المسألة ولكن ما أحفظ أدلتها وكل شيء، ولكن هذا هو الذي هذه الطريقة إن شاء الله الشرعية والعلمية في أن الإنسان يكون تدينه صحيح. وأما أنه يقول لك مثلا أنا بحق عندي فلان برك عندي لا فلان فقط لا أخرج عن أقواله غلط ولا صاب ولا كذا، هذا غير صحيح الطريق غير مأمون. نعم. ولكن إحنا لا دائما نكثر من ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله واحد النوع من العلماء، لأنه هذا عرفناهم في الحق باتباع الدليل بأنهم إذا وجدوا الدليل، وكذلك إذا أردت أن تحاجهم تحاجهم لا بالدليل، لكن غيرهم ربما ذكر الدليل عندهم ليس له أي معنى، وإنما عندهم أن تقول لهم وتفرحهم فقط بذكر المذهب وتقول لهم قال خليل قال الدردير قال ابن قاسم قال ابن حبيب قال فلان وفلان ثم يبدأ ينشطوا. نعم 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 لا يخرجوا من عرف كل يمسف يمسف. نعم من وصفه من الموصوف ها موصوف وصف إذا لا يكون موصوف إلا بأنه يكون لا يعرف. لو قلت العكس لو قلت العكس لكان صحيح. يوم التاسع عرفة وصفناه بالعلم وهذا ما كانت. هذا العام التاسع من عرفة كان يوم السبت، والتاسع العام الجاي ممكن يكون الأحد، التاسع العام اللي بعده يكون الاثنين وهكذا. وأما يقول السبت هو الموصوف معناها دائما الصفة معناها يعني صفة لله أن تقول هذه صفة ملازمة له لا يخرج عنها. لا لا ما يصلح باش يكون هو الموصوف وصفته. نعم معليش ننتقل مباشرة إلى بحثنا آخر الذي له كذلك صلة بما بهذه الأيام وهو المتعلق بالأضحية. نعم ربنا عز وجل قال في كتابه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والمنسك المقصود به بفتح السين هو ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من ذبيحة، الذبيحة هي النسكة وتجمع على نسك. نعم وفيه كذلك في الآية إشارة إلى أن هذه القرابين لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، إلا من بهيمة الأنعام. قال عز وجل كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم والمقصد من الذبح هو ذكر اسم الله تبارك وتعالى. هذه كلها أمور لا بد الإنسان إخوة وفي هذه الأيام نعم وفي إطار التحضير والاستعداد وكل ما يفعله من خطوات نحو أن تكون عنده أضحية كل ذلك يسلك إلى ذلك الطريق الشرعي سواء في اختياره إلى أخذك مما سوف نفصل فيه. نعم والحكمة قلت من مشروعيتها وتعظيم الله تبارك وتعالى وفيه سنة إحياء أبينا إبراهيم عليه السلام. نعم فهي مشروعة في جميع الملل كما نصت على ذلك الآية لكل أمة جعلنا منسكا، فنحن منسكنا هذا هو ذبح الأضحية يوم العاشر من ذي الحجة عيد الأضحى، وأيام النحر كذلك التي بعده. وهكذا يقال الأضحية ويقال الإضحية ويقال الضحية. نعم. إذن وفي الشريعة وما يذبح في هذه الأيام أيام النحر. فجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أنه كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، والأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالثاء بمعنى يعني الضحية ذات ثمن. وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله الله أكبر، كبشين مثنى كبش، والأقرن كبير القرن. كبير القرن، ماذا في كبير القرن؟ كبير القرن غالبا تجدونه إذا كان في قطيع من الغنم، غالبا يكون هو لن يكون نحيفا، لن يكون إلا سمينا، لأنه طبعا سوف يدافع عن نفسه وربما يهاجم ويستحوذ على المأكولات. ففي الغالب في الحق السمين لا يكون إلا أن يكون ولكنه سمين، فالصفة المطلوبة موجودة فيه. نعم. والأملح، وهذا كله تقدم، الذي فيه سواد وبياض أكثر. نعم. استدل بهذا الحديث المالكي على أن الأفضل الضأن، وخالفهم الأئمة الثلاثة، قالوا الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة لحديث أبي هريرة في فضل التقدم إلى الجمعة. نعم. والتضحية بالذكر أفضل، والأقرن أفضل من الأجم، وينبغي لمن وسع الله تبارك وتعالى أن يتخير أضحيته بأحسن الأوصاف ليسر الله عز وجل عليه، وما عندوش مشكلة في المال زاد ولا طلع ولا كذا وكذا وكذا، هذه عبادة. نعم. ما هو الشهوة بطن، فلا يبخل على نفسه حتى ولو زاد الثمن، وعلى أن الرواية ثمينين. نعم. بأحسن أوصاف، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العكس، ربما الشخص إذا بغى يدي وحدها كذاك يسمينة ولبس عليها ولكن بسمة رخيصة. نعم. هذا كذلك ربما يقل فيه. نعم. هذا التعظيم. قال تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وعن ابن عباس أن التعظيم الاستسمان والاستحسان والاستعظام. ما حكم الأضحية؟ ما حكم الأضحية؟ نعم. قال: بوجوبها. الأحناف قالوا بوجوبها، ولم يراعوا ميسور لغير ميسور. وقال مالك رحمه الله. نعم. وهذا القول كذلك في مذهب مالك، وهو قول ليث أيضا والأوزعي، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصرها. واستدلوا بحديث من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. هذا حديث كل حي يضعفه بعض أهل العلم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، قرن النحر بالصلاة، قرن النحر بالصلاة وانحر. والنحر هنا مقرون بالصلاة، مراد بالصلاة صلاة العيد، والنحر هو أحد يعني تذكية بعض الحيوانات التي هي الإبل. واستدلوا: من ذبح بالصلاة قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. هذا يفيد أنها كانت واجبة. من ذبح قبل الصلاة معناها أخطأ، فليذبح شاة مكانها معناها بعد الصلاة. وذهب إلى استحبابها الجمهور، الشافعية والمالكية والحنابلة، في المشهور عنهم، فهي سنة مؤكدة، وصرح بعضهم بالكراهة لمن قدر عليها وهو قول ابن حزم واختار ابن باز واستدل بحديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة عن حكم الوجوب حتى يقوم دليل سالم عن المعارضة. نعم، هل يستدين من أجل الأضحية الواحد منا كاللي يقول لك مثلا في الحق ما عنديش دراهم الآن ولكن ما عنديش مشكلة إن شاء الله إذا كان لقيت لي يسلفني ونشري أضحية ما عنديش مشكلة في الرد الوقت اللي يبغاه يفوت لا شهر إن شاء الله نعاد بشي مال ولا كذا إلى آخره، هل يستدين؟ نعم، إذن الجواب قال ابن تيمية عليه رحمة الله إذا كان يجد الوفاء فيستحب له أن يستدين ولا يجب، وكذا المدين إن لم يطالبه الدائن بالوفاء. نعم، إنسان عنده مبلغ مال إلا أنه ممكن بعد 10 أيام من العيد يجيه صاحب الدين يقول له أعطيني درهم أنا احتجتهم ومحتاج ليهم ونحو ذلك. نعم، هذا كذلك حكم وحكم. نعم، هو عنده مال إلا أنه اقترب أجل، فإذا هو علم بأن صاحب الدين لا يطالبه فلا بأس كذلك أن يعني هذا المبلغ الذي عنده يشتري به أضحية. نعم، ولا تصح الأضحية قلنا إلا ببهيمة الأنعام وهي الإبل سواء كانت جملا أو ناقة والبقر والغنم، ويشمل كذلك ذوات الصوف وهي الضأن كبش ونعجة وذوات الشعر وهي المعز تيس ومعز. نعم، بعض إخواننا استشكلوا فيما مضى قالوا هذا السداء وهذا اللي عندنا هذا معز ولا خروف، لأنه في الحق عنده وباء صحيح، ولكن اللي يعرفوه مليح مليح ما هو الجواب؟ ها ها هو كبش. نعم، لكن عندنا واحد دليل قوي. ما ها ها ما تعرفوش انت يا شيخ؟ ما تعرفوش؟ لا لا ها ها ما دي صوت، هذا دليل. نعم صح، ما كان عندي الدليل، هذا دليل. ها ها الصوت قريب اقرب الى الخروف والكبش. نعم هنا ها لا الذي اعتمد فقط على علامة الشعر، لأنه صحيح هذا فرق معتبر. المعزة بالنسبة للسداو تقريبا شعر ملكي كيف ما كانش فرق. ها مختلف. ها 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 ما بها، ولكن حتى ما في صوف، ما في صوف. معليش انا كنت عندي واحد الجواب، تفضل. لا احنا بقينا لف الصوف فقط، الصوف هذو كانوا فيهم الصوف قبل ما يكبروا. ها كان فيهم الصوف قبل ما يكبروا، كثير منهم يكون الصوف قبل ما يكبر يكون فيه الصوف ومن بعد يتنح. ها اذا كان فيه الصوف ومشى. المهم هذه علامة كذلك موجودة، لأنه كثير من عندما يكون صغير فيه الصوف، ولكن من يبقى يكبر ينحى هذه الفروة تحت الصوف ومن بعد يديها الفروة هذه الثانية التي هي يعني أشبه ما يكون بوبر. نعم نعم نعم، هي في حق الأدلة أكثر من هذا، تناسلهم الصوت القرون حتى الوجه. نعم، والمعز أيضا تبع جيد، وهذه صفة مهمة جدا. المعز عندما تبحث في مادة الكلمة معز فيها الشدة والقوة، المعز اللي يلقى السيارة يطلع فوقها فوق يطلع، هذا ما يستطيع أن يفعله الكبش بأي حال، لكن المعز يتسلق وممكن يطلع حتى الشجار ويطلع في أماكن هكذا مرتفعة ونحو ذلك، ولذلك هذا المعز تقل فيه السمنة وأكثر ما تكون السمنة في 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 الضأن. نعم، لأن الضأن ما يفعل التسلقات هذه وصعود الأماكن الوعرة ونحو ذلك ما يفعله، وإنما يفعلها المعز وحده فقط. نعم، إذن فقط هو التباس ربما طرأ فقط على بعضهم، وإن كان في حق الحمد لله يعني الأمر ليس بالغ درجة كبيرة. نعم قلنا نعم ما بها. القول الراجح على أن من وجد ساعة أي ميسورا فواجبة عليه، ومن لا يستطيع غير عاجز نعم فلا تجب عليه. إن الشخص الذي ميسور قادر على أن يشتري أضحية يجب عليه أن يضحي، يجب عليه أن يضحي. نعم نعم. سنن الأضحية، عفوا قل سن الأضحية، وهذا بالحق ذكرناه سابقا ولكن لا بأس فقط أن نجزئه، أن نعيده فقط مرورا. اتفقوا على أنه لا تجزئ من الأبل والبقر والمعز إلا الثني، إلا الثني، والثني بالنسبة للمعز هو ما استوفى سنة ودخل في الثاني، بالنسبة للبقر هو ما استوفى 5 سنوات، وبالنسبة للإبل عفوا ما استوفى 5 سنوات والبقر ما استوفى 2 سنين. نعم هذه هي الذي يسمى الثني، ويقال في الشريعة كذلك المسن، مع السنة كاملة. نعم. والضأن يجزئ فيه الجذع، الجذع وعنده 6 أشهر فقط. نعم. وأفضلها الغنم. نعم. والضأن أفضل من المعز، ثم البقر، ثم الإبل، ولكل ولكل حال أدلته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعه. نعم. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه سهل بن سعد قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، وتسمينها معدود كما تقدم من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وذكرنا بعض العيوب التي تقدمت: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه عيوب 4 متفق على أنها لا تجزئ، وما كان بمعناها كذلك أو أشد منها لا تجزئ الأضحية. ولكن كذلك هناك عيوب أخرى يستحب أن تخلو منها الأضحية لأنها عيب. نعم عيب من العيوب، وذكرنا منها المقابلة والمضابرة والخرقاء والثرماء. نعم هذه كل نعم ماذا الشرقاء. نعم التي مشقوق أذنها. نعم مشقوق من الأصل. نعم كل حمد الله كل ما كان أصليا فلا يضر، فليس عيب. العيب تقال لما هو طارئ وخلاف الخلقة، هذا هو اللي قالوا عيب. بمعنى إذا كان مثلا عندنا كبش مكسور القرن وكبش آخر أجم اللي مكسور القرن عيب، لكن الأجم ليس عيب. بل ربما إذا قال شخص أنه عيب كلام كلام خطير، هذه خلقة الله عز وجل هكذا، رب سبحانه وتعالى خلقه هكذا. أنت عندما تقول عيب أنه أجم ما يجوز تقول عيب، الله عز وجل خلقه هكذا. نعم خلقه بلا قرون وخلق آخر بقرون، وهذا خلق الله وذاك خلق الله. نعم نعم الخصي نعم يذكى به، الخصي كذلك يضحى به، بل ربما يقول بعضهم الخصي أفضل لأن سوف يكون لحمه أطيب ويكون يعني سمين أكثر. نعم ها الوسم. نعم والوسم أولا في الوجه لا يجوز، ولكن إذا وجدنا شيء من الوسم نعم وفي الحق عادة ليس فيه ما يعاب. ها في نعم وكذلك قلنا ليس عيب، ليس عيب ولا حتى عند الناس أظنه ليس عيب. نعم إذن قلنا أن هذه ما عدا العيوب 4 إنما هي يستحسن أن تخلو منها نعم الأضحية، من ذلك كذلك العظباء والبتراء نعم والتي شقت أذنها، وكذلك ما قطع ذكره أيضا وليس ما قطعت خصيته، والهتماء هي ما سقطت منها يعني أسنانها الثنائي من أسنانها. نعم وينبغي تعيين الأضحية، إنسان عنده غنم في الدار وكذا وكذا ما يتهاون، ينبغي أن يعينها، بل حتى قال بعضهم يعين يقول هذه أضحيتي، نعم يقولها لفظا، كما أنه إذا أراد أن يحرر عبد من عباده يقول هذا فلان حر، فكذا يعينها. نعم، فإذا عينها عين هذه الأضحية ثم بعد ذلك سرقت أو حصل فيها عيب من العيوب، نعم سرقت، قالوا أنها إذا سرقت بعد تعيينها وكان ذلك بتفريط منه فإنه يأتي بدلها بأخرى، وإما إذا لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه. لكن إن وجدها بعد مضي العيد، بعد ما خلاص شهر وشهر العيد لقاه يذبحها ويفعل بها مثل ما يفعل بأضحية العيد، لأنه خلاص كأنه بعدما عينها صارت لله وخرجت من أملاكه. نعم، وإذا مثلا إنسان اشترى أضحية وما عندوش من حطها حطها فوق سطح، وسطح فوق لا طبش واحد زوج ثلاثة وهو خروف، فإذا بيوم يسمع الشيها برا يدوروا لم يمتلك نفسه والسلطة وحسب روحه لقاها بعد، نعم هذا يكون فيه تفريط منه، فإما أن يلحقها عيب يجعلها غير صالحة للتضحية، معنى مثلها عرجة انكسرت كذا إلى آخر الأشياء، فلا بد أن يأتي بأخرى بدلها، وإلا بمعنى يعني لم يلحقها عيب، نعم أو ليس بتفريط منه فليس عليه أن يبدلها، نعم لأن ما عنده أضحية لا تجزئ فقط. نعم، إذن أذكرنا هذه نعم لا بأس، على كل حال نختم أيضا بكلام يتعلق بصلاة العيدين، بصلاة العيدين نمر فقط على أحاديث من بلوغ المرام. قال في بلوغ المرام: باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وذلك لحال متعلق بالتوقيت، نعم، فعندما يضحي الناس هذا هو أضحى. نحن سوف نضحي إن شاء الله يوم العاشر، يجي وحدين وربما بمعلومات فلكية قالوا لكم غالطين ولكم كذا وكذا وكذا، لا يوم ضحين هذا هو الأضحى، هذا هو الأضحى. فرضنا أن الفلكيين قالوا كلام آخر ونحو ذلك. وعن أبي عمر وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أنس رضي يعني بمعنى إذا كان يعني جاءنا الخبر ونحن يعني في يوم من أيام الأخيرة نظن أنه من رمضان صائمين، وجاءنا خبر من أناس قالوا رأينا الهلال أمس، ولكن من منذ رأيناه ونحن نسير 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 ولم نصل إلا الآن على الساعة 10 نهارا، أو نقول لا عفوا نقول مثلا 12، نعم ماذا نفعل؟ نفطر ذلك اليوم ونصلي العيد غدا. لكن إذا جاءنا مثلا 10 نهارا ولا 9 نهارا نستطيع أن نفطر ونخرج إلى صلاة العيد لأنه مازال الضحى، نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، خرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصله أحمد، ويأكلهن أفرادا. هذه السنة في عيد الفطر، في عيد الفطر السنة أنه لا يخرج أحد إلى المصلى إلا بعد أن يأكل قبل الخروج، وإذا تيسر أن يجدو تمرات فالأفضل. نعم، وعن ابن بريدة عن أبيه، هذا بخلاف كذلك عيد الأضحى، فعيد الأضحى لا يفطر ولا يأكل شيء حتى يعود من مصلاه ويكون أول ما يأكله هو من أضحيته. نعم، لا يخرج. وعن أبي وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين. وهذا استفاد منه بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيدين، خلاف الجمهور قالوا بأنه سنة مؤكدة، يشهدان الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمعنى أن حتى الحيض أمرنا بالخروج، إذن من باب أولى خروج الرجال. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. إذن هذا هو الذي كانت جارية بها العادة قبل يعني أن تختلف العادة في زمان بني أمية رحمهم الله. أمراؤهم غيروا وصاروا يخطبون قبل الصلاة، وذلك خوفا أن ينصرف عنهم الناس، وكان ربما هكذا يطلقون ألسنتهم في بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يكونوا منهم. نعم. قال وعنه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. إذن العيدين ليس فيهم إذان ولا إقامة، بل ولا حتى الصلاة جامعة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، بمعنى لم يكن للعيد راتبة، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. نعم. وأول شيء يبدأ به الصلاة، مقصود بصلاة العيد، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. يعني خطبة العيد، وهي خطبة واحدة خلاف لما ربما انتشر اليوم بين الناس أنها خطبة تلك خطبة الجمعة. نعم. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى، أي في الركعة الأولى، و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي، نعم، ولقد يعني البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي، رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. يعني السنة أن الإنسان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، والعلة في ذلك ذكروا عدة علل. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر ونحوه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. يلعبون، هذه من خصائص الأعياد، أنها يوم فيه مرح وفيه ربما توسع في المباحات ومحيط الأشياء، وذلك الإنسان صفات العيد فيه. الأعياد اسم لما يعود من اجتماع العام، الاجتماع الذي يعم الناس، هذا هو اسم العيد، مأخوذ من هذه اللفظة. ومميزات الأعياد فيها فرح، فيها الصغور، فيها الانبساط، فيها يعني الخروج عن المعتاد من أيام الأيام الأخرى. نعم. من لباس اللباس الأحسن الثياب، وتبادل التهاني ونحو ذلك. إلا أن المسلمين دائما لا يخرجون إلا إلى مباح، لا يخرجون إلى محرم وإلى تعاطي المحرمات. نعم. وأشياء يعني مخالفة للشرع، هذا لا يجوز. نعم. ولكن مميزات العيد فيه من إظهار السرور والفرح. الله منا ومنكم. نعم. ولكن اليوم كذلك لو فعلها بعضنا وأخذ يستقصي ويتتبع، وربما يبقى هكذا يعني يحس باللي كأنه لا بد يمر بجميع الديار، ربما يقع في كثير من المخالفات والمحرمات. لأن يعني أكثر عوام المسلمين للأسف تجد بيوتهم نعم مملوءة باختلاط ونحو ذلك الأشياء. ولذلك يعني الواحد منا لا بد أن يراعي كيف يتجنب هذه المخالفات مع القيام ببعض ذات العيد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن يوم الأضحى وهو عيد هذا، واقع بعد الحج، ويوم الفطر واقع بعد فريضة الصيام. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ماشيا. نعم، ورواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. إذن معنى ذلك أن السنة في العيدين أن تصلى في المصليات. المصليات معناها مكان فقط هكذا كبير ليس مسجد. صلى في الصلوات خمس سمي مسجد، ونحن ربما إذا شفنا مسجد هكذاك ما موش بنتر وما عنده السمعة نقول له مصلى. هو مسجد، بل ربما إلا لأنه في طول إنجاز فقط يقول له مسجد يقول له مصلى. لا، إذن هذا مكان العيد، مكان واسع وكبير ويتسع ربما يعني للآلاف، فيسمى مصلى لأنه لا يصلى فيه إلا العيد عيدين، وربما صلوا فيه كذلك الاستسقاء. نعم، فيسمى مصلى، فيصلى فيه العيد. وربما يعني كما هو بالنسبة مثل مدينة الأضلال لو كان يصلها يعني في مكان واسع كل المساجد تغلق. نعم، وهذا هو السنة فيها. نعم، بل المدينة التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدها الصلاة فيه بألف صلاة. نعم، فكانوا يصلونها خارج المسجد، أما مكة فكانوا يصلونها في الحرم. نعم، في المسجد. نعم، إذن فالسنة أن تصلى في المصليات. لكن إذا وجدنا مصلى لكنه ليس المصلى فقط، لا يحضره الناس، يحضر الأسبوع ولا الدشن فقط، هذا في حقه ما هو المصلى الذي نتكلم عليه، بل هو أصل الموضوع لا لأهل القرية. نعم، أهل القرية يصلوا فيه، إذا كان ديك القرية نفسها يصلوا فيها مسجد وفيها مصلى متحم يصلوا فيهم، لكن نحن نريد مصلى أكبر منه، أكبر منه بكثير، وهو الأفضل وهو الأقرب كذلك إلى معنى العيد، إلى معنى العيد. نعم، الذي هو يعني حدث يعم جميع الناس، ونستريح كذلك من هذه البدع التي ربما المصافحات، المصافحة ما تكون إلا إذا كان يعني المسجد صغير ويطمع الناس بأنهم كلهم يصافحوا على بعضهم بعض، وأما إذا كانت هناك ساحة كبيرة فنعم. نعم، هذا أجبنا عليه، قلنا الشخص الذي عليه دين ويعلم أن صاحب الدين لا يطالبه به في حينه، فإذا شاء أن يضحي، لكن ليس واجبا عليه، إذا شاء أن يضحي فلا بأس أن يضحي، أن يشتري يضحي وهو يعرف بأنه إن شاء الله سوف يحضر عنده المال من أجل أن يسدد ما عليه من الدين. نعم، صاحب وافيدنا بارك الله فيكم، قسمت التركة بين الإخوة، وأحد الإخوة مريض عقليا ولم يعرف له أي وجهة ذهب إليها، حتى أنه لم يحضر لهذه القسمة، نصيبه عند إخوته وهم يتساءلون عن المال الذي لديه لأخيه ماذا يفعل به، علما أنه غير متزوج وليس له أولاد. نعم، يعني المال يبقى محبوس وبقية الورثة يعطون نصيبهم أو أقل، كل واحد يأخذ أقل ما يعطاه من تركة، ومن الذين لا علاقة لهم بزيادة ماله أو نقصه. فنعم، مثلا أمهم عندها إخوة فلها السدس، هو جاء ولا ما جاءش، كان خوتو عنده ثلاثة ولا أربعة من الخوتو غاب، هو يعطى لها السدس مباشرة ولا تنتظر أي شيء زايد على هذا. ولا أبوه مثلا، عفوا أبوه لا يرث مع الإخوة، ولا موجودة مثلا له زوجة، نعم الزوجة هذه لها أولادها، فهي ترث الثمن وترث الثمن سواء الإخوة موجودين أو ما موجودين، يعطى لها ثمنها وتمشي بثمنها. إذن يبقى الإخوة فقط، الإخوة نصيبهم يزيد وينقص بحسب حضوره وغيابه، فهو في حالة غيابه يؤخذ منهم المقدار الذي هو مازال محبوس نصيبه. مثلا هما عندهم خمس إخوة، نصيبهم يعطى لكل يعطون يعني على أساس أنه السادس أخوهم هذا الغائب، فإذا هو رجع فيعطى نصيبه كاملا، وإذا هو لم يرجع فيعاد توزيعه فقط على إخوته. نعم. يقول: هل يشترط في ذبح الأضحية أن يضحي الإمام أولا؟ نعم، كما يفعله لا في بلادنا. نعم، ليس كما يفعل بلادنا، بل هو قول في المذهب المالكي. نعم، قول في المذهب المالكي أن لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام، ولكن عندنا إشكال كذلك نورده على هذا القول. هو قول يعني لا دليل عليه صراحة، خلاف قول الجمهور بل هو من مفردات المذهب. نقول لهم: هل أولا الإمام لا بد له أن يكون يضحي؟ هو ممكن الإمام فقير ما عنده ما يذبح، وعلى فرض أنه أراد أن يذبح، السنة أنه يذبح في المصلى، يعني عندما يكمل الصلاة يذبح، أو في جهة من المصلى يشوفوا الناس يجوا من المصلى كلهم رأوا الإمام يذبح ولا إشكال إذن هنا، لكن هو يذبح في ظهر ولا ندري هو أصلا يذبح ولا ما يذبح، وكيف نعرف؟ نعم، ولكن في الحق هذا أصل لا أصل له، كون إنما نعم الذبح متعلق بصلاة الإمام، بصلاة الإمام حتى ليس بخطبته، بصلاته. إذا هو صلى نعم نذبح نحن مباشرة. إذا كان إنسان يسكن في بادية ليس فيها إمام فيقتدي بأقرب، أو يأخذ أقصى مثلا ما يمكن انتظاره، مثلا الناس يصلوا على الساعة السابعة، قال مثلا السابعة رغم عنه بلي رغم صلوا، إذن هو يذبح كذلك، يذبح على أساس أن الناس كذلك رغم ذبحوا بعد الصلاة. وأما أنه ينتظر الإمام، وحتى هم اختلفوا في الإمام، ما المراد بالإمام؟ هل إمام المسلمين أم الإمام الذي صلى بهم؟ نعم. يقول: ما هي الصيغة التي يقولها الموكل بنحر لغيره؟ أولا للتفريق بين النحر، النحر أيها الإخوة طريقة من طرق التذكية، طريقة من طرق التذكية، يعني التذكية إما أن تكون بالنحر. ما هو النحر؟ النحر هو الطعن بحديدة في اللبة، المنحر، هذا نقول المنحر، هذا يقال ماذا؟ هذا الموضع بالضبط من الحيوان يقال ماذا؟ من البعير، منتهى الرقبة إن قالوا المنحر، إن قالوا المنحر، الطعن بأي حديدة في هذا الموضع هذا هو إن قالوا النحر. غيرها البقر والغنم لا نحر فيها، فيها الذبح، الذبح هو إمرار موسى هكذا. نعم. وأما هي فتنحر. إذن الذي وكلته بالذبح أو النحر كذلك قال: ما هي الصيغة الكلام التي يقولها؟ نعم، هو لا شك يقول بسم الله أولا، يقول بسم الله، إذا زاد بعدها اللهم هذه عن فلان الذي وكلني، وحتى إذا لم يقولها لا إشكال، وواضح أن هذه ليست له، والتوكيل هذا في الحق ليس أمر يعني كبير جدا. هو السنة في الحق أن الإنسان الذي له أضحيته أن يذبح هو بنفسه، السنة أن يذبح، إذا كان به علة ولا مرض ولا إلى آخر ذلك مما يمنعه. ماذا يمنعه؟ ماذا يمنعه مصطفى؟ ماذا يمنعه؟ نعم، ذا كان غائب. نعم، ولكن أخاف فقط أن يكون غائب، قال هو فقط لا يذبح إلا فلان، الذبح ذاك إلا واحد يضرب الحي كامل، واحد هو اللي يعرف الذبيحة، وربما إذا قلت له يعرف الذبيحة ومسكين ممكن الفاتحة ما يعرفش، يعرف إلا الذبيحة. نعم، هكذا لا شددوا على الانفصال، هذا الشخص الوحيد الذي يذبح وما يعرف شيء آخر إلا الذبح. نعم، الذبح أظن كل واحد يحسنه. صحيح صراحة على كل حال الفقراء عفوا الفقهاء يتكلمون في مسائل تتعلق بالذبح ونحو ذلك وتفاصيل، نعم، ولكن الذبح كل واحد يعرفه، كل واحد أظن يعرفه. الذبح هو فقط إمرار الموس، الموس هذا عندما تمره على هذا الموضع يقال له في اللغة وفي الشرع هو الذبح على الرقبة من هذه الجهة، ما هوش من هذه الجهة، من هذه الجهة ينقل له الذبح، وفي الحق إذا مرت من هذه الجهة وأيضا ذبح، لكن من هذه الجهة هو الذبح. نعم تقطع رحمك الله، إذا قطعت أربعة أشياء فباتفاق العلماء ذبحت ذبيحة تامة صحيحة. عندنا هذا الحلقوم، هذا الحلقوم ينقل الحلقوم ويكتنفه الودجال ومن ورائه المريء، إذا تقطع الحلقوم هذا وتزيد للمريء اللي من وراه مباشرة، والودجين راه من قطر لأنه اللي منهم يفور الدم، هذا الودجين هم هنا، هذا هو الذبح، هذا هو الذبح. أما هذه القرجومة بسرعة تقطع، ربما أسرع شيء يقطع هي، فتقطع فيقطع بعدها المريء. طبعا المصرة مشي يعني هذا هكذا يقع الذبح. وطبعا يقول الإنسان قبلها بسم الله، وهذه الأضحية يقول الله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وينوي إشراكهم في الأجر إذا شاء، نعم، وتكون هذه أضحيته. ودائما أؤكد لإخواني حتى يخرجوا عن حال كثير من عوام المسلمين يغيب عندهم أنهم يذبحون هذا نسكا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأنه عبادة، وأنه تبارك وتعالى كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيتقرب إلى رب العالمين تبارك وتعالى بهذا الذبح. لأنه كثير بس كل حال يذبحون وهم ربما لا يستحضرون في ذبحهم ولا عند شرائهم ولا كذا وكذا، إلا يعني لا يحضرهم إلا أنهم سوف يتمتعون باللحم في هذا الموعد السنوي، هذا هو الذي يستحضرونه ويدفعهم هذا وحده فقط. وهذا في الحق صراحة يخشى على حالهم، ولكن نذكر كذلك أن الإنسان لا يحاول ويجتهد، نعم، في أن يستحضر. وهذا ليس يبدأ فقط عند الذبح، هذا حتى وهو يريد أن يشتل، ما هو يعني الأحكام الفقهية التي هو ماشي بها إلى السوق، نعم، وعند شرائه وعند نظره كذلك، وما هي إلى آخر الكلام. الناس ربما الوصف المهم عندهم هو أنها سمينة وأنها تؤكل وأن لحمها طيب وانتهى، نعم. إذا قلت الذبح على كل حال هذا هو أمر. أما الشخص الموكل بالذبح، نعم، يقول اللهم إن هذه عن فلان، وإن لم يقلها فذبيحته صحيحة لأنه واضح أنه فلان، حتى ولو قال لك هذه روح نمشي بها للبلاصة التي تذبح فيها أنت واذبحها لي، هو اللي وصاك العام وقال لك ذبحها لي العام، وأنت ما أنت إلا شخص أجير لتذبح له، لا تتصرف في أي شيء زائد، أنت أجير فقط لتذبح له وتعود إليه بلحمها كاملا، نعم. وأما الذبح فيجوز أن تذبح، فيجوز أن تذبح المرأة بلا كراهة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت امرأة وبحذر، مرأة ذبحت وذبحت بحذرة مش تبمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، حاشا السن والظفر، كل ما أنهى إنسان. هذا الحديث من المفروض تحفظونه لأنه يحتاج الواحد منا، هذا حديث صحيح، نعم، حديث في الصحيحين، كل ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي فكل منه، حاشا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمذية الحبشة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كل ما أنهار الدم، أي حاجة يخرج الدم بغزارة من موضعه فهذا لا تنظر إليه، لقيت الزجاج، لقيت حجر يعني حاد، لقيت ربما كذلك يعني حديدة ونحو ذلك من الشيء، موش لابد الإنسان يكون عنده موس نتبع معاه ولا كذا. إحنا ربما يلقوك في الطريق ماشي بموس ممكن يتهمك على سلاح أبيض، ولكن انت ممكن تهبط في مكان من الامكنه الناس مشي يستعفوا ويرقدون انت تشوف المكان تاع الصياده ممكن تلقى حاجه اللي تذبح وما عندك ماذا تذبحها اذا ذبح بما بالذي وجدته او تيسر لك نعم. اذا الذبح امر يسير جدا واخاف انه بعض اخواننا هنا معنا في ظهرهم يقول انت قاعد تذبح انت خلي ابوك حنينك واللي يذبح نعم يقول نعم شيخنا كيف يتعامل نعم مع نتعامل مع من خلفنا من العوام الذين ينتظرون رأينا في مثل هذه المسائل صيام يوم السبت والواحد منا في نفسه يعلم أنه مقلد في هذه المسألة لمن اطمأن إليه من العلماء الأثبات فهو كالمضطر فكيف يتعامل معه جزاكم الله خيرا. أنت حاول أولا ألا تكون مقلدا ما ذكرناه الحمد لله من شيء من التفصيل يكفي في خروج الواحد منا عن التقليد إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. أقول أولا يكفي إذا كان يفهم ومتتبع معنا يكون إن شاء الله في هذه المسألة غير مقلد عندما يفهم مسلك الاستدلال وكيف ترجح دليل على دليل وإن قوة هذا الدليل وفهمه وتابع معنا فإنه إن شاء الله ليس مقلدا. ما هي صفة المقلد؟ أقول المقلد تطلق لذلك الشخص الذي يقال له كذا حرام مشي ما حكم الصيام السبت حرام هذا هو الذي يقال له حرام السلام عليكم ويمشي في حاله هذا نعم مقلد بل ربما يصير التقليد ونقول التقليد تقليد العلماء ليس تقليد أي شخص وأما تقليد من هو مقلد هذا ما أدري ما اسمه في الشرع لكن التقليد يقال لتقليد العلماء معناها الأخذ بأقوالهم المجردة عن الدليل. المقلد كأن اسمه مأخوذ من أنك جعلت القلادة في عنقك وقلت للشخص قدني من هذه القلادة هذا معنى المقلد. حتى أنهم قالوا هذا المعنى هو في المقلد ولا في المقلد فيه خلاف من هذا النوع هذا المعنى هو في حقيقة الأمر في المقلد. المقلد هو الذي وضعت يعني في رقبته واتبعه شخص وأما هذا مقلد له إذن هذا كان موجود هذا المعنى موجود على كل حال في كلمة المقلد معليش على كل حال فعلا ما هو منتشر من المعنى. المقلد تقال للشخص الذي لا يعرف وزن للأدلة إذا أخذت تفصل له ونحو ذلك ربما يقال لك أنت تحدث الناس بما لا يعقلون أعطيه الحكم جاهز وخليه يمشي هذا يقال له مقلد. لكن هناك مرتبة إن شاء الله صحيح أنها موجودة إن قال لها مرتبة المتبع ليس مجتهد متبع أنا شخص متبصر فقط يفهم الأدلة ويعرف كيف أخذ هذا الدليل وكيف كذا وهذا لا شك أحسن دينا من ذلك الذي أعطي الحكم مباشرة هكذا أحسن الحال لأنه مثلا عرف أسمع بحديث وقالوا لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم وكان كذلك كلام العلماء في فهم هذا الدليل وأنه دليل مخصوص وشيء من هذا الاستدلال نعم ثم في الأخير فهم في الأخير أنه إن صمناه فإنما صمنا يوم التاسع من ذي الحجة ونحن لسنا مخالفين لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم وفهم هذا الفهم نعم وإن كان في الحق ربما يحتاج إلى زيادة توسع ولكن هذا يسمى متبع وانتبهوا لماذا قلت متبع لأنه موجود قول لبعض أهل العلم وهم كثر يقولون بأن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط مقلد ومجتهد لكن الصحيح إن شاء الله موجود قسم آخر يقال المتبع إنسان عنده بعض يعني الفهم للاستدلالات، ومهما العلماء أخذوا يفصلون هو يعني يفهم كلامهم، وإذا شرحت له الاستدلال يفهمه كذلك، وإذا تكلمت في المصطلحات العلمية يفهمها أيضا، ويبقى يفهمك يفهمك حتى تنقطع عن الاستدلال. هذا يقال المتبع وليس مجتهد، وإنما المجتهد ذلك الذي يستخرج هو بنفسه نعم الحكم من خلال النظر في الأدلة، النظر الفقهي في الأدلة. نعم، فهذا ربما يخرج بقول يوافق غيره من أهل العلم ويوافق كذلك استدلالهم، فهذا يقال له مجتهد. نعم، إذا جاءنا واحد وكما قال السائل وأنا مقلد لا تجيبه، قل له أنا أقول لك كلام أهل العلم، أنا ولكن على حساب خط الأخ في الحقيقة يكون متبع، خط زين المفروض أنه ما هو مقلد، عنده مستوى علمي، لماذا يبخل على نفسه ويقول أنا مقلد؟ المهم أقول أن مثل هذا يكون متبع، لماذا يبخس نفسه وهو قادر، قادر أن الإنسان يفهم الاستدلال، استدلال العلماء يفهم، والذي لا يفهمه يسأل عنه ويصير إن شاء الله متبعا، وهو أحسن حالا من المقلد، أحسن حالا من المقلد لا شك، يفهم الاستدلال ويفهم كيف أخذ الدليل وكيف استفيد، ويفهم معنى الحديث الضعيف والحديث المضطرب والحديث الموضوع ونحو ذلك من اصطلاحات أهل العلم، فيكون ولو في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة متبع فأحسن. نعم، وإذا الشخص يعني في مسألة اضطر إلى كذا تقول له هو كلام أهل العلم الذي سمعته من فلان وفلان من أهل العلم، نعم أقول له الكلام كما هو. نعم، وإذا لم تستطع يعني تحيله، تحيله على كلام يعني في الكتب أم في ما عندك من أجهزة ونحو ذلك من الأشياء، وتكون إن شاء الله قد أديت ما عليك. يقول عندنا شخص فقير لا يستطيع شراء الأضحية، ولكن يقوم بشراء شاة أو جدي لا يتوفر فيه شروط أضحية لكونه رخيص الثمن، ثم يقوم بذبحه يوم العيد ولا ينوي به الأضحية، وإنما يريد تطيب خاطر أهله الأولاد، فما حكم هذا الفعل؟ نعم، والشخص الذي يشتري شاة أو جدي قال لا يتوفر فيه شروط الأضحية لكونه رخيص الثمن، لكونه رخيص الثمن، إذا كان يقصد هذا هو. نعم، ليس كل رخيص الثمن لا يوجد يعني، نعم، إلا إذا كان فيه عيب من العيوب، إذا كان هذا الجدي الذي اشتراه هو قال على كل حال جدي يفيد كأنه صغير، إذا كان هو راح يستعمل هذه المصطلحات في محله، وأما إذا كان جدي أوفى سنة فهذا ليس يعني فاقد الشروط إلا أن يكون فيه عيب من العيوب. نعم، وإذا افترضنا أنه يعني ذبح ما ليس فيه شرط من الشروط في ذلك اليوم، نعم، لا على أنه أضحية إن شاء الله لا بأس بذلك، كأنما ذبح شاة لحم. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياك. آمين. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن خوفا أن يضيق علينا موعدنا هذا، ما كنا تعودناه من العرض نتركه إلى المواعيد القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، ونخصص هذا الموعد للكلام على ما تمس إليه الحاجة من أحكام تتعلق بالأضاحي وصلاة العيدين وصوم يوم عرفة ونحو ذلك. ولعل أبدأ بأول ما أتكلم عليه ما يتعلق بيوم عرفة وهو يوم الغد، وأما اليوم فهو يوم التروية، هكذا اسمه في الشريعة بالنسبة لمن هم في أداء مناسك الحج. اليوم يسمونه يوم التروية، التروية لأن الحاج قديما كانوا أهم شيء عندهم مما يتزودون به في سفرهم هذا هو الماء، هو الماء. نعم، فيملؤون أوانيهم التي لا بد لهم أن تكون معهم غدا وهم في عرفات. وأما اليوم الحمد لله صارت الأشياء ميسرة تيسيرا كبيرا جدا، ولكن يبقى الاسم يوم التروية. هذا اليوم هو يوم الثامن من ذي الحجة، من كان متمتعا فإنه اليوم، اليوم نعم، بعد أن كان قد تحلل من عمرته وكان في مكة كأي الناس يلبس ويشرب، وحتى إذا ظهر له أن يتزوج ويعقد على امرأة ويخطبها، كل ذلك ليس ممنوعا عليه في هذه الفترة، لكن اليوم سوف يدخل في بقية النسك. التمتع هو أن يعتمر من خرج من بلده من أهل الآفاق ثم يتحلل، يأتي بعمرة كاملة تامة ثم يتحلل منها، يتحلل منها بمعنى أنه يخرج منها ويصير كأي الناس، كأي الناس في مكة، لا يحرم عليه شيئا من مما كان يحرم عليه عندما كان محرما. ثم إلى اليوم فإنه يحرم بالحج، لأن التمتع معنى التمتع بالعمرة إلى الحج، إذا اليوم يحرم بالحج ويتوجه إلى منى، إلى منى. وفرق بين المشي هذا إلى منى وعند العودة، أما عند العودة فهو واجب، واجب يعني المبيت الليالي الثلاث بمنى واجب من واجبات الحج. نعم، هناك من قال مستحب، لكن الراجع أنه واجب، بمعنى من تركه فعليه دم، وأما هذا فمستحب. من السنة أن الإنسان إذا كان في متجه ذاهب إلى عرفات يمر بمنى فيصلي فيها الظهر والعصر، ويصلي كذلك المغرب والعشاء، ويبيت في منى، يبيت في منى، وغدا يصلي الصبح، وبعد طلوع الشمس ينصرف متجها إلى عرفات. طبعا سوف يمر في طريقه بمزدلفة، ولعل هذا المرور جيد بالنسبة لمن ذهب أول مرة، لأنه سوف يتعرف على الطريق وعلى خصائصها وماذا فيها، سيما إذا كان لأن الطريق سوف يعود منه هو نفسه الذي سوف، إذا ما كان راجعا يعني يوم العاشر سوف يمر في هذا الطريق لعلى. إذن فهو يمر في طريقه من منى متجها إلى عرفات، في أي وقت وصلها فالوقوف يبدأ بعد زوال يوم التاسع. الوقوف بعرفات يبدأ بعد زوال يوم التاسع. نعم، إذن فهذا اليوم قلنا يوم الثامن، وغدا يوم التاسع، وهو يوم عرفات، يوم يقف فيه الحجاج في عرفات. وهذا كذلك من أعمال هذا العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قيل: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم، إذن من تلك الأعمال كذلك الاعتمار أو الحج، نعم، والوقوف بعرفات فهو بالأعمال العظيمة، وكذلك أيضا صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب عند الله أن يكفر ذنوب السنة الآتية والماضية. هذا يوم عرفات يوم عظيم، كذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أكثر من أن يعتق أو يعتق الله عز وجل فيها عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وجاء كذلك في فضل عرفة أيضا حديث رواه أحمد في المسند وذكره الشيخ مقبل رحمه الله وحكم على إسناده بأنه حسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة. إذن عشية عرفة يباهي ملائكته بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. وهذا اليوم كذلك أيضا قلنا هو اليوم الذي أيضا يستحب صيامه، يستحب صيامه لمن ليس في عرفة، لمن ليس في عرفة. وأما من هو في عرفة فهناك من قال من أهل العلم بأنه مكروه صيامه، مكروه صيامه من شخص مسافر، وفي ذلك من الإجهاد ما فيه والمشقة والحرارة الشمس وما إلى ذلك من أتعاب، ونعم مما يكون في حق أهل عرفة صومه ليس كصومه، ليس هو حكمه في حق من ليس بعرفة. إذن أهل عرفة من فضل يتقوون، واليوم يسمونه يوم التروية، استعدال للماء، غدا غدا سوف يعطشون عطشا كبيرا والواحد منهم يشرب الماء، نعم، وهو في قاع أرضها كذا ليس فيها ظلال وليس فيها شيء، نعم، سوى ما يكون من أشياء ذات مساعدة على تلطيف الجو ونحو ذلك. ولذلك فالحجاج بالنسبة لصومه ما نتكلم عليه من استحبابه والأجر الذي فيه هم يعني في ذلك المكان، وهم غير صائمين طبعا، يعني لهم من الأجر العظيم ما الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. إذن قلت صومه أي صوم يوم عرفة جاء فيه الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أحتسب عند الله تبارك وتعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. وهذا لا شك أجر عظيم يحرص على المؤمن ويحبه. إلا أنه على كل حال عندنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكره وأذكر بعض ما يعني قاله العلماء، سيما عندما يكون يوم عرفة يوم السبت. عرفة عندما يكون يوم السبت كما هو بالنسبة لعامنا هذا يوم السبت يكون الأمر فيه شيء من اختلاف، أحب أن أذكر شيئا منه وإلا في البحث فيه شيء من الطول، نعم أذكر بعضا منه، نعم. فأو الحديث قلت هو حديث رواه عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. نعم، الحديث أعيده عن عبد الله بن بسر رحمه الله السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. الحديث صريح واضح لا يحتاج ربما حتى إلى شرح. لا تصوموا، هكذا النهي صريح، يوم السبت هو طبعا غدا، السبت نص في اليوم الذي يلي يوم الجمعة، إلا فيما افترض عليكم، هذا استثناء كذلك واضح، وإن لم يجد أحدكم فيه ما فيه من التأكيد أن صومه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يجد أحدكم ما يفطر عليه، ما يفطر عليه ويأكله ويقطع صيامه إذا كان صائما، ربما جاءه شخص وقال: لا يجوز أنت تصوم السبت، كيف تصوم السبت؟ ولم يجد ما يعني يكسر به الصيام، ووجد لحاء عنبه، قشر عنبه، عنبه، نعم قشر، وهو ليس محل الأكل على كل حال، القشور في كل شيء ترمى، ولكنه لم يجد إلا لحاء عنبة أو عود شجرة كذلك، وإلا ولكن من أجل أن لا يصوم السبت قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمضغه، رحمه الله، مضغه في الفم بمعنى سوف لا شك يتسرب شيء من مادته إلى الحلق، وذلك كاف في إبطال الصيام. ولم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو هذا حديث قال أبو داود هذا حديث منسوخ، يقصد منسوخ على طريقة المقدمين المتقدمين أنه يعني تخصص، يقولون منسوخ بمعنى خصص، هذا منسوخ، كثير ما يذكرها أهل العلم القدامى ويقصدون أنه ليس على عمومه وإنما له ماذا، وإلا في حق كلمة منسوخ نحن لا نقبلها أن يقال منسوخ. ما معنى منسوخ؟ معنى النص هذا أتركه جانبا لا يعمل به، وهذا في حق ليس سهل في الشريعة أن يقال في نص أنه منسوخ معنى لا يعمل به يرده، هذا رد للنصوص، والنصوص إنسان إذا وجد طريقة في أن لا يرد من شيء هذا هو الذي يفعل، ودعوى النسخ من صاحبه تحتاج إلى دليل، أن يقول شخص في نص من النصوص أنه منسوخ هذا في شريعتنا دعوة لا تسلم، ولا يقال صاحبه خلاص معليش منسوخ، نعم لا، إذا قلت يريد منسوخ بمعنى ماذا؟ مخصوص بمعنى ليس على عمومه. وقال الترمذي أخرج الترمذي كذلك في سننه وقال حديث حسن، والنسائي وابن ماجه كذلك أخرجه. قال ابن القيم عليه رحمة الله وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا، وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا، نعم، والحديث هذا قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال بعضهم على شرط الصحيحين لكن صحيحنا على شرط مسلم، وضعفه الإمام أحمد كما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن، وقال النسائي هو حديث مضطرب، حديث مضطرب، يقصدون اضطراب هنا اضطراب الإسناد، وأعله بالاضطراب الحافظ ابن حجر، وقال ما معنى الاضطراب؟ اضطراب كما هو عندنا مثلا هنا حديث عبد الله بن بسر رواه عنه خالد بن عبد الله بن بسر عن أمه بدل أخته، احنا قلنا عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء، عبد الله بن بسر هذا السلمي هكذا عندنا في الإسناد عن أخته الصماء، مروي هذا الحديث عنه عن عبد الله بن رواه عن عبد الله بن بسر خالد بن عبد الله بن بسر، خالد بن عبد الله بن بسر عن عبد الله بن بسر عن أمه بدل أخته كما رأينا في الإسناد السابق، وكذلك رواه عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة، انظروا كيف هناك اختلاف في الإسناد، وكذلك أيضا رواه عن ثور بن يزيد عن خالد بن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس في عن أخته الصماء، إذن هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الاضطراب، بمعنى اختلافهم، والحديث له إسناد واحد وله مخرج واحد كله عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، مر عن أخته الصماء، مر عن أمه، مر داخل في وسطهم واحد إلى آخر الشيء. هذا النوع من التردد والاختلاف والتلون في طرق الحديث الذي له إسناد واحد يسميه أهل العلم الاضطراب، أنت تقول مرة رويته عن فلان ومرة تقول رويته عن فلان، إلا إذا كان هؤلاء حفاظ، معناه أقصد من عبد الله بن بسر إلى آخر الإسناد إلى أخته الصماء كلهم، يعني فلا يتهم واحد منهم، لأن الاضطراب موجب لتضعيف من اضطرب، هو نفس الشخص يروي مرة عن فلان ومرة يروي عن فلان ومرة يروي عن فلان إلى آخر، فنقول هذا ما هوش حافظ، وأما إذا كان حافظا فلا يضعف حديثه. إذن ماذا سوف نقول؟ نقول أن بعدما نتأكد بأنهم كلهم ضباط ولا يمكن اتهام واحد منهم بأنه هو المضطرب وهو الضعيف، إذن كان الاختلاف فيما دونهم، وهذا هو الذي حققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه إرواء الغليل، بحث قيم طويل نفيس، من أراد أن يرجع إليه فإنه يجد الكلام في الاضطراب الذي قال بعض المحدثين بأن الحديث مضطرب، معنى إذا كان مضطرب الحديث ضعيف فلا يؤخذ منه الحكم الشرعي. والاضطراب كذلك أهل الحديث الماهرين فيه عندهم إما أن يكون الاضطراب في المتن، وإما أن يكون الاضطراب في الإسناد. والاضطراب إذا كان في الإسناد، إذا تساوت جميع طرقه في قوة الاضطراب، فهنا يعني صراحة يكون موجبا لرد الحديث. وأما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض فالاضطراب هذا ليس من النوع الذي يرد به الحديث. المالكية وجدوا اضطرابا في المتن فردوا به حديث ما يسمى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب. في رواية أخرى هن بالتراب، فيه رواية فعفره الثامنة بالتراب، قالوا الثامنة الأولى أخراهن كذا، دل هذا اضطراب، فردوا الحديث. لكن رد عليهم أهل الحديث قال هذا اضطراب لا يضرب الحديث، هناك الرواية التي نرجحها ونقول الحديث بهذه الرواية صحيح وبقية الرواية الأخرى لا يقال بها وانتهى، وليس هذا الاضطراب الذي يرد به الحديث. إذن من قال بأن يعني حديث عبد الله بن بسر عن أختي الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مضطرب يقال هذا الكلام، نعم. وهذا قال وقلت الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. إذن قال الألباني رحمه الله: ثم تبين لي أن الحديث صحيح، وأن الاضطراب المشار إليه هو من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث، لأن بعض طرقه سالم منه. هذا قاله في تمام منا، وكذلك في تمام منا ناقش يعني مخالفيه مناقشة، نعم. وقلت فصله كذلك تفصيلا في الإرواء، وقال رحمه الله كذلك: هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه إلا إن كان ضابطا وحافظا مشهورا. هذا كلام مختصر من كلام ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير، نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهل هذا الاضطراب يوهن الحديث؟ يوهن الحديث، احسن تفهم ولا مازال، ولا خليتنا تسنى نحتي لنوصل واحد النقطة طرفا؟ هذه كان الطريقة يستعملها البعض، يحاول واحد بحق يحاول. نحن نتكلم إن شاء الله بعبارة بسيطة جدا وممكن إن شاء الله تكون مفهومة للجميع، وحتى إذا لم يفهمها من يفهمها لا بأس على كل حال أن يسأل، حتى لعله إن شاء الله يجد بسؤاله جواب ما لم يفهمه، نعم. إذن معليش أمثل الاضطراب بحالة منا. مثلا واحد منا روى لنا قصة عن فلان عن فلان إلى قصة إلى منتهى خبر، ثم نفس القصة نفس القصة نفسها وهو نفس الراوي، مرة أخرى رواه لنا عن فلان وأدخل رجل آخر، ومرة أخرى أبدل راوي آخر براوي آخر. يجي واحد تقول نفس القصة حكيت أنا مرة وقلت لنا بأنك رويتها عن فلان عن زيد، ما بالك اليوم تقول رويتها عن فلان عن فلان؟ إذا كان هو حافظ وباهر في الحفظ، نعم يقول لك أنا رويتها من عدة طرق، هذا ما منش غلط، رويتها من عدة طرق، نقول خلاص ولا نبحث فيه في العقل. ولكن إذا شخص ليس بذاك نقول هذا مسكين، هذا يعني يخلط، مرة رواه لنا عن فلان مرة عن فلان مرة بدنا راوي براوي ثاني، هذا كلام مضطرب نضعفه، هذا نفس الشخص نضعفه، نقول هذا الشخص لا يصلح للرواية. لأن نحن كذلك حتى في كلامنا الشخص إذا أردت أن تعرف كذبه اسمع لي قصة هذا العام وقول لي عاود لك العام الجاي، إذا أعادها بنفس الصفة التي ذكرها أقول لك ما شاء الله لك حافظ، بس إذا خلط فيها وبدلها وذكر دخل فيها أشياء أخرى نقول هذا يعني ضعيف سيء الحفظ أو نحو ذلك من التعابير المشهورة عندهم، نعم. هذا هو الحاصل تقريبا هنا. لكن الحديث له طرق أخرى غير طريقة يعني عبد الله بن بسر، وعبد الله بن بسر نفسه عندما ذكروه ذكروه بالحفظ والضبط والإتقان، فهو ليس ممن يعني يتهم ويقال أن اضطرابه موجب لتضعيفه، لا. هذا قلت كله كلام مختصر من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. ورواه عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة. فهذا التلون عفوا، وهل هذا الاضطراب يوهن من يضعف يوهن الحديث؟ لأن الاضطراب عند أهل الحديث على قسمين: قسم تساوت وجوه الاضطراب في القوة ولا يمكن الترجيح بينها، وهذا يعل به الحديث، تساوت وجوه الاضطراب بمعنى هذه وهذه وهذه، لك كيف ما عندك ما ترجح. نعم. والقسم الثاني هو ما لا يعل به الحديث، وهو الذي يمكن ترجيح أحد هذه الأوجه، والحديث هذا من القسم الثاني، بمعنى يمكن الترجيح ترجيح أحد الوجوه، إذ إن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر الصحابي، وكلهم انتبهوا وكلهم ثقات أثبات، فالتلون ليس منهم، وإنما هو ممن دونهم، وإنما هو ممن دونهم. ثم إن ثور بن يزيد له متابع جيد، ثور بن يزيد اللي هو مخرج هذا الحديث، كل الطرق انطلقت من عنده، إذن له مخرج متابع جيد. ما معنى متابع؟ بمعنى مثلا أنا أروي عن فلان وفلان يروي عن فلان، الذي رويت عنه أنا وجد آخر روى عنه، هذا ما يؤكد بأن روايتي صحيحة، لأنه واحد أخر كذلك أيضا نفس ما قلته أنا. نعم. ولا متابع أكثر منه، من يسمون المتابعات. نعم. بمعنى مثلا واحد منا روى قصة، لو لم يأتي الله ونقول تفرد بها فلان، لو لم نجد غيره نقول أو نحو ذلك. ولكن كان بعض الأشخاص تفردهم إنما هو رب ثور بن يزيد. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن وليد الزبيدي الذي بين أهل العلم، والذي من فقه ضعيف ما علة ضعف الاضطراب، وخرجنا أن الاضطراب قلنا على قسمين. الذي يمكن الترجيح، نعم، فالحديث صح، والشيخ الألباني رحمه الله وصح، وكذلك الحاكم، بل قال على شرط مسلم، والترمذي حسنه، وغير هؤلاء. نعم. إذا الحديث سوف ننطلق الآن من أنه صحيح، الحديث صحيح وليس فيه اضطراب وليس منسوخ، وليس كما قال مالك رحمه الله كذب، كذب على كل حال يقولها مالك وهو من أهل الحجاز بمعنى أخطأ. واضح؟ ممكن واحد يسمع الكلمة من مالك رحمه الله كذب يقول كيف كذب، معناها رواة الكذابين في بمعنى خطأ. هذا هو الذي يعني الحديث إن شاء الله صحيح، الحديث صحيح دليل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها ووجدها صائمة يوم الجمعة، هو السبت، ولو كان السبت لا يجوز ما قال لها تريد أن تصوم غدا. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، هكذا قال بعض أهل العلم بأن الحديث هو خصص، كما قال أبو داود حديث منسوخ بمعنى مخصص. نعم. وقال كذلك هو رواة أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم السبت والأحد، وسئل عنه فقال ذلكما عيدان لي للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. هذا الحديث على كل حال بعضهم ضعفه. وأما حديث جويري رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجدها صائمة يوم الجمعة فهي واقعة في النهي إذا أردت أن تصومها وحده، وفاتها التدارك من جهة الخميس، إذن بقي لها أن تصوم فقط ماذا؟ إذن صار السبت كأنه فرض عليها، وإلا تفطر من أجل أن تخرج من إفراد الجمعة يجب عليها أن تصوم السبت وإلا تفطر، إذن صار السبت لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإن كان العلماء يقولون افترض عليكم المقصود به الفرض اللي هو رمضان أو ما كان صومه بالنذر أو ما كان قضاء الفرض، إنسان مثلا كان يقضي رمضان وجاء السبت في أيامه لا بأس يصوم لأنه يقضي فرض، ولا نذر نذر مثلا يصوم مثلا يعني شهر كذا أو 15 من شهر كذا، أو مثلا يصوم كفارة اليمين على القول بأن أيامها متتابعة فصام الخميس والجمعة يصوم السبت كذلك. إذن هذه الوجوه التي يكون بها هذا اليوم فرضا. نعم. عندنا قاعدة وهي التي أعملها الشيخ الألباني رحمه الله وخرج من هذا الخلاف، لأن هذا الحق هذه صور الجمع، يقال صور الجمع. نعم. يعني جمعنا أبقينا حديث لا تصوم السبت على حاله، لكن أعملنا كذلك الأحاديث الأخرى، فهذه معملة وهذا معملة وهذا كذلك معمل، ولم ندعي نسخ ولا نقول إبطال ولا نقول كذا، ولكن نقول يوم السبت إنما نهي عنه مفردا، لكن كلمة مفرد ما وردت في شيء من النصوص، ما كان في نص مثلا إلا أن تصوموا كذا ونهي مفرد، نهي مفرد ذكر في الجمعة فقط ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السبت أبدا، وإنما استثنى الفرض فقط. وهذا هو الذي جعل الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقوى الفرض. فلماذا إذا لم يستثنه؟ إذن هو ليس مستثنى، إذن معنى ذلك إذا صمت السبت فلا يجوز لك أن تصومه سواء صمته نعم جمعا أو مفردا. ولجأ إلى قاعدة أخرى وهي أن القاعدة من قواعد الشريعة أن النفي نعم الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. عندنا نصان في الشريعة تعارضا، عندنا نصان في الشريعة تعارضا، واحد حاضر معنى مانع وواحد مبيح. القاعدة أن الحاضر يقدم. عندنا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والأحاديث الأخرى التي سمعتموها أيها حاضر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وغيرها مبيح فقط، يعني صوم السبت صوم السبت كما بغيت. بل قول ربما كثير من أهل العلم أن صوم السبت مفرد ولا غير مفرد ولا في نافلة ولا غير نافلة صوم. نعم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار أن الحديث صحيح، فيوم السبت إذا جاء وفي صوم من الصيامات المندوبة مثلا كصوم عاشوراء، ولا حتى صوم التاسع كذلك مع عاشوراء، أو صوم يوم عرفة، فإننا لا نصوم السبت، وإنما نحن نصوم يوم عرفة، نصوم يوم عرفة. نعم، ولكن يوم عرفة جاء من السبت فقط، وهذا ذهب إليه الشيخ العثيمين، ورأيته صراحة أن في نفسي أقرب الأقوال إلى الصواب، ومن أراد أن يعمل به فله ذلك، والله أعلم. وهذا هو الذي يعني وقفت عنده، والبحث أظنه ما زال أطول من هذا. فنعم، فيكون صوم السبت على قول كثير من أهل العلم، ومن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ذهب إلى أن يوم صوم السبت ليس صوم السبت، من صام غدا لا يقال أنه صام السبت، وإنما صام يوم التاسع من عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، إنما صام يوم التاسع من ذي الحجة. نعم، فهو يوم فاضل وقع في السنة، وربما قد يأتينا في سنوات عديدة هكذا يوم السبت يوم السبت. نعم، فالذي يصوم يصوم يوم عرفة. نعم، وهو طبعا يغض الطرف عن كونه يوم السبت، فهو يصوم يوم عرفة ويريد تحصيل هذا الأجر الذي في هذا اليوم، والله أعلم. وأتمم الكلام بهذا في هذه المسألة. نعم، عندنا مسألة أخرى بعدها. واضح هناك من يستشكل شيء من هذا؟ ماذا؟ نعم، نحن ننتقل عن هذا الموضوع لمن ربما عنده مازال استشكال. تفضل تفضل عمر. نعم نعم، نعم، فقط هو فقط لأنه ذكر عرفة، وإن الظاهر أنه كلامه معناها كذلك. لو كانت في تقول أنا أصوم يوم تشريق ولا أصوم يعني يوم السبت بالخصوص، وإنما كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم السبت هذا اليوم الذي ليس معه أي شيء زائد على مضر السبت، يصوم اليوم هذا بخصوصه. وأما إذا هو صام يوم التاسع من ذي الحجة على أنه يوم عرفة، نعم، فإنه يصوم. بل لو أن إنسانا نذر قال أنا بإذن الله تبارك وتعالى مدة حياتي لا أترك يوم التاسع من ذي الحجة، يكون حتى عند الشيخ الألباني رحمه الله يصوم يصوم. ماذا؟ لا 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 لا، يوم تشريق متى تسرقون؟ أولها يوم 13 14 15. نعم، أيام تشريق لا تصام، ما عندها فضيلة أيام تشريق، ولكن أيام تشريق لا لا، أيام التشريق أيام يوم الاثنين ويتكرر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم يوم السبت، يوم السبت ويوم الاثنين اسم اليوم فقط، اسم اليوم، لا فرق بين السبت والاثنين، اسم الأيام. وهذا هو بالضبط الذي وقع عليه النهي، ليس يصوم يوم التاسع ولا يوم، أنت تقول يوم معين يوم باسمه، لكن هذا يوم التاسع من ذي الحجة هو الذي يمكنه أن يتكرر. نعم، مرة الجمعة، مرة السبت، مرة الأحد، مرة كذا. وأما يوم الاثنين ويوم الاثنين نفسه. نعم، نعم نعم. إذا كان يوم لو لك الخميس، أنت عندما تقول الخميس هو اسم يوم لا أظن كان فرق، لأن هذه أسماء الأيام ليست كأسمائي ليست كأسماء نقول مثلا المناسبات الشرعية. قال مثلا الأيام، مثلا يوم عاشوراء، عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، عاشر من محرم ليس اسم يوم، ولكن الاثنين اسم يوم. إذن كالسبت اسم يوم والاثنين اسم يوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت، إذن سمى اسم يوم بعينه. وأما يوم الاثنين فهو يوم من أيام الأسبوع، فقال لا فرق بينه وبين السبت. نعم، فلذلك يبقى يعني غير صالح للمعارضة صراحة فيما يظهر. ها؟ يعني نفس الكلام أقول، يعني يوم الاثنين هو اسم يوم ليس اسم مناسبة شرعية. نعم ورد في فضيلته صيام، وحتى لو قال قائل مثلا بأن الأيام البيض مثلا على القول بأن فيها حديث، فيها حديث إذا كان بعضهم يحسنه أمر الناس قال أن تصوموا يوم لا فيها نص أمر، لكن بقي فقط هل هو صحيح أم ليس بصحيح. نعم، لأن هناك من يقول بأن أيام التشريق ما فيها حديث صحيح. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم التشريق بالخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاث أيام كل شهر، ففهم منه بعض الناس أن أيام التشريق نفسها لا عفوا أقول يوم التشريق أيام البيض. نعم، أيام البيض فورد فيها على كل حال الحديث في الأمر به، لكن بقي الكلام هل على في صحته. نعم، إن لم يكن خالتني الذاكرة فهو في صحيح ابن خزيمة. نعم أظن في صحيح ابن خزيمة. نعم الله أعلم. نعم الذي يصوم غدا. نعم إذا استعملنا القاعدة وحدها فقط هذه، نعم هذا هو الذي يعترض علينا. نعم، ولكن قلت تجاوزها يكون بأن نقول بأنه لا يصوم السبت، هو لا يصوم السبت كأنه يعني يتحرى هذا اليوم الواقع بعد الجمعة، هو يصوم يوم التاسع من ذي الحجة، ووقع التاسع من ذي الحجة يوم السبت. فرق لا شك إن شاء الله بين من يصوم السبت هكذا مجردا عن أي معنى زائد عن السبت، وبين الذي يصوم يوم التاسع من غير اعتبار السبت، كأنه فرق على كل حال. الله أعلم. ماذا؟ نعم نعم هذا واضح، لا في مفترض عليكم معناها لا في صور الفرض، لا تصوم يوم السبت. التاسع من ذي الحجة ليس الفرض. نعم، أنت باطرجنا الأول البحث، وإحنا كنا نتكلم على هذا. ولو فقط قلنا لا تصوم يوم السبت، كلمة يوم السبت نحن لو قلنا أن غدا يوم السبت وفقط ليس صحيح. لو قلنا غدا يوم السبت فقط ما فيه أي وصف آخر زائد إلا أنه يوم السبت، لا هنا نعم يقع الكلام علينا نحن. لكن نحن نقول نصوم يوم التاسع من ذي الحجة حتى قد نستغني عن يوم السبت ولا نذكر يوم السبت أصلا في كلامنا، نقول نحن نصوم يوم التاسع من ذي الحجة. ممكن إذا سئلنا وقلنا ماذا يقع العام قلت وقع يوم السبت، إذا نحن ما صمنا يوم السبت قريبا، صمنا يوما يسمى يوم التاسع من ذي الحجة. نعم وقع يوم السبت، أو في كلام فضل بعد أيوة في الحق مفتوح. ولذلك قال أبو داود قال الحديث منسوخ منسوخ ويقصد به مخصص. نعم وقد تخصص الحديث لا شك لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها على قول بصحته نعم أنه كان يصوم أكثر ما يصوم السبت والاثنين وإن شاء الله الله علم أنه ليس بصحيح. ولكن كذلك حديث جويرية ما زال يبقى صراحة شبهة قائمة لأن قال هل تريدين أن تصومي غدا أو قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك في حديث صحيح لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده هذا كذلك حديث صحيح. نعم أي حد متفق عليه. نعم نعم صحيح. نعم نعم نقول نصوم حتى نقول أنه لا يفطر ويفطر حتى أنه لا يقول لا يصوم. نعم ولكن هذا في الحقيقة ما يقوى على رد هذه النصوص الواضحة الصريحة. صحيح نعم وارد ولكن نعم تفضل حمزة. نعم نعم لا اشكال فيه يظهر لنا لا اشكال في افراده. نعم حتى على القول هناك من 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 من, من قول الجمهور يقول الذين يصح الحديث يقول بانه مكروه مكروه افراده في غير عرفه واما في عرفه فانتفت الكراهه بعرفه. وهذا كذلك مما يفيد بان الذي يصومه انما يصوم يوم عرفه ولو وقع يعني يوم عرفه في السبت. نعم 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 إذا أردت أن يصوم صوم فليصوم. نعم هذا لم يرد ولكن ما دام لم يرد يعني صراحة ما نستطيع أن نعترض به هو صحيح. نعم النبي عليه السلام ما استثنى هذه الصورة وما استثنى صور أخرى كثيرة هذا ممكن يرد به على الجمهور القائلين بأن السبت منهي عن صيامه مفردا. نقول لهم هذا الكلام النبي عليه السلام أقرب الصور إلى الاستثناء هي صورة الإفراد ولكن ما استثناه واستثنى أبعد الصور التي لا ترد في الذهن. في كل واحد اللي قال له النبي لا تصوم يوم السبت يقول يرد في ذهنه فرض ولا نفل ولا يحتمله يقول قام يحتمل. ولكن ممكن صورة الإفراد ترد لأنه يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني نهى عن صوم الجمعة مفردا فلعله يقول ممكن السبت كذلك مثله فيولي الإفراد كأنه وارد والنبي عليه السلام استثناه إذن دل ذلك على أنه نعم والاستثناء دليل التناول. لو كان النبي عليه السلام استثناه لقلنا نعم يعني ذكر الإفراد كما يقوله جمهور العلماء. نعم إذن ننتقل مباشرة إلى بحثنا الثاني. نعم تفضل إن شاء الله. نعم لا هي صامت الجمعة وصامت السبت من أجل الخروج من النهي. ها نعم معناها للخروج من النهي. ها ليس ها انت تقصد كلمة أتريدين هل فيها الذي توضح لي ما مرادك هشام. نعم صح فهمت الآن؟ كأنني فهمت. نعم يعني تقصد أنت كلمة الإرادة لا تدل على الفرضية هكذا، يعني استدل من قال بأنه أي الأضحية ليست واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمشي. تقصد هذا؟ ما ليش أنت انطلقت من هذا كلمة أراد هناك لتفيد بأنه نعم، ولكن أنت بجيدا هو يقول له أتريدين أن تصومي غدا، بمعنى أنت الآن بالخيار. طبعا بالخيار، وصوم الغد ليس فرض عليها إلا في إحدى صورتين، هي فاتها التضارب والقران من جهة الخميس، إذن صوم السبت، إما أن تصومه وإما أن تفطر اليوم. معناها إذا كنت تريدين أن تصومي غدا فواصلي إمساكك اليوم. وهذا يقال بالنسبة لشخص مثلها حتى اليوم مثلها، مثلا جينا يوم الجمعة لقينا واحد صايم وهو لا يعلم بأن الجمعة إفراجها لا يجوز، منهي عنه لا يعلم، ووفاته قران جهة الخميس، طبعا هو يصوم الجمعة، نقول له واجب عليك تصوم أو تفطر، هكذا نقول يصير غدا واجب عليه أن يصوم أو يفطر. هكذا كان الحال بالنسبة للجويري، إذا كنت تريدين أن تصومي غدا فواصلي وإلا فأفطري. وطبعا من حاله هكذا ليس واجب أن يصوم غدا، يقول لك خلاص أنا أبغى أفطر، إذن ليس واجبا. نعم نعم هذا كنا الحديث نعم وهذا من الأحاديث التي اعترض بها الجمهور على القائلين بالنهي عن صيام السبت، هذا من بينها. نعم هذا من بينها، وهو ربما أقواها في الاعتراض أصلا، لأنه يعني يقال لابن العطاء الخيار يصوم الجمعة يصوم قبل الخميس وإن شاء صام السبت، إذن بخلاف قصة جويرية فصار كأنه السبت يعني ربما فرض عليها. نعم هذا كذلك يقول بحث النقل عبد القادر الجليد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في صحيح الفقه صفحة 653 عن ظاهر فقه هذا الحديث، ظاهر الحديث خلاف الإجماع. لكل حال أقول شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف الحديث كما يضعف الإمام أحمد بن حنبل وكما يضعف كذلك ابن القيم، وقال الإعلام بن القاسم الحنبل رحمه الله في كتابه الأحكام صيام يوم السبت ويوم الجمعة أو السبت والأحد لا يكره وهو إجماع. ونقل ابن تيمية وعبد الله بن مفلح الحنبلي وبدر الدين العيني وغيرهم عن أكثر العلماء أن صوم يوم السبت في غير فريضة لا يكره. هذا قلب لنا قاع كل شيء بجهة ثانية، خرجنا قاع من البحث، لا بعيد عن الصواب هذا. الإجماعات كثير من الناس على كل تساهل في نقلها. نعم نعم هذا كذلك من الأحاديث التي يذكرونها، أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام كان يصوم يوم يفطر، فلا بد أن يقع السبت فيها. نعم ولكن هذا كذلك بالاعتراض. نعم نعم هناك سؤالين سوف نجيب عليهما بعد أن نفرغ من مسائل التي هي لهذا الموعد. نعم 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 لا قلنا دائما أن صيام يوم السبت ليس هناك أي وصف زائد على يوم السبت، فقط صيام يوم السبت يوم. وأما ونحن نقول صيام يوم التاسع ذي الحجة حتى أننا قد نستغني عن تسمية السبت، هذا صفة أخرى تختلف. صيام يوم التاسع من ذي الحجة، صيام يوم التاسع من ذي الحجة، نعم يعكر علينا صحيح أنه وارد في يوم السبت، ولذلك ندخل هذا البحث بحث السبت. نعم وإلا في الحق ممكن يجد للشخص يقول صيام يوم السبت فقط، صيام يوم التاسع من ذي الحجة، ليس ذيك الأيام، صيام يوم التاسع من ذي الحجة واقع نعم هذا العام يوم السبت، فدخل هذا البحث. نعم والله أعلم. كل حال صراحة يعني أنا أقول كلام الشيخ العثيمين الذي ذكرته أخيرا وأخرت به في الأخير هو الذي يمكن أن يتمسك به من يريد أن يصوم السبت، ولا نقول كذلك يصوم السبت، أقول يصوم يوم التاسع من ذي الحجة، نعم واقع يوم السبت. نعم ها 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 يصومه ماذا؟ إيه. ولا شك غادي اسمه يوم السبت، ولكن يقول نعم عرفة ولا إلى آخره. المهم على كل حال السبت ليس سبت فقط، إنما هو سبت ومراد به وملتفت أكثر إلى موقعه بالنسبة لذي الحجة، أنه يوم التاسع من ذي الحجة. نعم على كل حال قد يسأل سؤال آخر واحد منا يقول لك نحن العام الماضي كنا نقول بعدم صومه ثم الآن نقول كذا، ما بالنا؟ نعم قال الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم، هكذا قال ربنا عز وجل، فقط أنت ينبغي سواء قلت بصومه أو بعدم صومه ليكن الذي يقلبك ويخرجك من قول إلى قول، إنما هو قوة الدليل الذي قهرك وغلبك. وعلى افتراض أنه مر العام القادم كذلك يتغير بحثك وتولقع في قول آخر ورجعت كذلك، أنت لسه متلاعب بدينك، أنت إن شاء الله تميل نحو مع الدليل، وبإذن الله أنت مأجور صمت أو لم تصم، لأن الذي جعلك لا تصوم هو الدليل رحمك الله، والذي جعلك تصوم هو الدليل، لكن فقط لا تميل بهواك فقط ولا بعاطفتك ولا نحو ذلك مما ليس معتبرا شرعا. نعم هذا هو المقصود، وليس في هذه المسألة فقط، هذا في مسائل عديدة هكذا الحال. نعم ها؟ ليس دليل كلامه محض، ليس دليل، ولكنه أقرب إلى الدليل، فيه صفة الدليل، فيه صفة الدليل أن الشخص كأنه يعني مستحضر للنصوص الواردة ويريد أن يقول قولا ليس فيه هضم الأدلة ولا إلغاء الأدلة في اعتبارها، يعني يريد أن يجد مسلكا بين الأدلة، ليس كلامه هكذا كمحض فقط لأنه قاله الشيخ العثيمين نحن أخذنا به، لا هذا في الحق ليس معتبر إلا عند من هذا البحث كله الذي كنا نتكلم فيه والاضطراب وما الاضطراب وكذا إلى آخره، ماشي يقول لك هذا الشيء لكن لا تهضر، أعطينا بالله في الأخير الخلاصة وش بغيت تقول في حق هذا؟ نقول هذا شخص نعم مقلد، مقلد نعم، والتقليد موجود في الشريعة، التقليد أيها الإخوة موجود في شريعتنا لا ينكره أحد ولا يغلو أحد يقول لك ما كانش تقليد، والحمد لله أنه كان تقليد، يحمد الله عز وجل لأن هذا من يسر هذه الشريعة ومن رفع الحرج، لأنه كان من الناس من لا يفقه الأدلة ولا يفهم، إذا زدنا تعمقنا في البحث هكذا وقلنا نورد كلام العلماء ونولوا كذلك نشرحوه ونفهموه ونوضحوه كان بعض الناس ما يفهمش. نعم فالشريعة الحمد لله التقليد، لكن التقليد المذموم ما هو؟ نعم التقليد المذموم أيها الإخوة أنك تقلد شخصا لأمور ليست معتبرة في الشرع، قال مثلا أنا أقلد مالك، مالك أختنا غيره ما كان لمالك خلاص، نعم ولا نقلد للشيخ العثمين خلاص، ولا نقلد للشيخ الألباني فقط، ولا نقلد للشيخ ربيع، هذا ولا معنى آخر، هذا ما هو التقليد الذي جاءت به الشريعة. التقليد الذي رخص به الشريعة هو أن الإنسان نعم يتجه ويسأل من يثق في علمه ويعلم كذلك أنه يأخذ بالأدلة، ما هوش إلا قال هذا الروح مسكين لا مش إلا مع عجبك فيه لأنه مالكي ومشيت لي واخترت من بين العلماء، قال هذا كنتعنى واخترت على هذا الأساس، هذا بحق أن ترك اخترت الطريق غير صحيح وربما سوف تقع في الخطأ، لكن قالت لا نعرفه في الحق. سبحان الله دائما نتبع للدليل لا النصوص الشرعية. لا قال الله قال الرسول، هذا هو العلم. مشيت ليه وقصته وسألته فأجابك، أجابك وذكر لك الدليل، فنعم ما هي. وقد لا يحضره الدليل، قد لا يحضره نعم في تلك اللحظة، وقد يعيدك يقول لك أنا نجيب لك إن شاء الله الدليل، ولكن أنا عندي المسألة ولكن ما أحفظ أدلتها وكل شيء، ولكن هذا هو الذي، هذه الطريقة إن شاء الله الشرعية والعلمية في أن الإنسان يكون تدينه صحيح. وأما أنه يقول لك مثلا أنا بحق عندي فلان برك، عندي لا فلان فقط، لا أخرج عن أقواله غلط ولا صاب ولا كذا، هذا غير صحيح، الطريق غير مأمون. نعم، ولكن احنا لا دائما نكثر من ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله وواحد النوع من العلماء، لأنه هذا عرفناهم في الحق باتباع الدليل، بأنهم إذا وجدوا الدليل، وكذلك إذا أردت أن تحاجهم تحاجهم لا بالدليل، لكن غيرهم ربما ذكر الدليل عندهم ليس له أي معنى، وإنما عندهم أن تقول لهم وتفرحهم فقط بذكر المذهب، وتقول لهم قال خليل، قال عبد الدردير، قال ابن القاسم، قال ابن حبيب، قال فلان وفلان، تماك يبدأ ينشطط. نعم 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 لا يخرجوا من عرف كل يمسك يمسك. نعم من وصفه من الموصوف، ها موصوف وصف، إذن لا يكون موصوف إلا بأنه يكون لن يعرف. لو قلت العكس، لو قلت العكس لكان صحيح، يوم التاسع عرف وصفناه بالعلم، وهذا ما كانت، هذا العام التاسع من عرفة كان يوم السبت، والتاسع العام الجاي ممكن يكون الأحد، التاسع العام اللي بعده يكون يوم الاثنين، وهكذا. وما يقول السبت هو الموصوف، معناها دائما الصفة معناها يعني صفة الله، أن تقول هذه صفة ملازمة له لا يخرج عنها، لا ما يصلح باش يكون هو الموصوف وصفته. نعم، معليش ننتقل مباشرة إلى بحثنا آخر الذي له كذلك صلة بما بهذه الأيام، وهو المتعلق بالأضحية. نعم، ربنا عز وجل قال في كتابه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والمنسك المقصود به بفتح السين هو ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من ذبيحة، الذبيحة هي النسكة وتجمع على نسك. نعم، وفيه كذلك في الآية إشارة إلى أن هذه القرابين لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، إلا من بهيمة الأنعام. قال عز وجل كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، والمقصد من الذبح هو ذكر اسم الله تبارك وتعالى، هذه كلها أمور لا بد الإنسان أيها الإخوة وهو في هذه الأيام، نعم، وفي إطار التحضير والاستعداد وكل ما يفعله من خطوات نحو أن تكون عنده أضحية، كل ذلك يسلك إلى ذلك الطريق الشرعي، سواء في اختياره إلى أخذك مما سوف نفصل فيه. نعم، والحكمة قلت من مشروعيتها وتعظيم الله تبارك وتعالى، وفيه سنة إحياء أبينا إبراهيم عليه السلام. نعم، فهي مشروعة في جميع الملل كما نصت على ذلك الآية لكل أمة جعلنا منسكا، فنحن منسكنا هذا هو ذبح الأضحية يوم العاشر من ذي الحجة عيد الأضحى، وأيام النحر كذلك التي بعده، وهكذا يقال الأضحية ويقال الإضحية ويقال الضحية. نعم، إذن وفي الشريعة وما يذبح في هذه الأيام أيام النحر، فجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أنه كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، والأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالثاء بمعنى يعني الضحية ذات ثمن. وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله الله أكبر، كبشين مثنى كبش، والأقرن كبير القرن. كبير القرن، ماذا في كبير القرن؟ كبير القرن غالبا تجدونه إذا كان في قطيع من الغنم، غالبا يكون هو لن يكون نحيفا، لن يكون إلا سمينا، لأنه طبعا سوف يدافع عن نفسه وربما يهاجم ويستحوذ على المأكولات. ففي الغالب في حق السمين لا يكون إلا أن يكون ولكنه سمين، فالصفة المطلوبة موجودة فيه. نعم. والأملح، وهذا كله تقدم، الذي فيه سواد وبياض أكثر. نعم. واستدل بهذا الحديث المالكي على أن الأفضل الضأن، وخالفهم الأئمة الثلاثة، قالوا الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة، لحديث أبي هريرة في فضل التقدم إلى الجمعة. نعم. والتضحية بالذكر أفضل، والأقرن أفضل من الأجم، وينبغي لمن وسع الله تبارك وتعالى أن يتخير أضحيته بأحسن الأوصاف ليسر الله عز وجل عليه، وما عندوش مشكلة في المال زاد ولا طلع ولا كذا وكذا وكذا. هذه عبادة، نعم، ما هو الشهوة بطن، فلا يبخل على نفسه حتى ولو زاد الثمن، وعلى أن الرواية ثمينين، نعم، بأحسن أوصاف، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العكس، ربما الشخص إذا بغى يدي وحده هكذاك يسمينه ولا بس عليها، ولكن بسمى رخيص. نعم، هذا كذلك ربما يقل فيه، نعم، هذا التعظيم. قال تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وعن ابن عباس أن التعظيم الاستسمان والاستحسان والاستعظام. ما حكم الأضحية؟ ما حكم الأضحية؟ نعم. قال: بوجوبها. الأحناف قالوا بوجوبها، ولم يراعوا ميسور لغير ميسور. وقال مالك رحمه الله، نعم، وهذا القول كذلك في مذهب مالك، وهو قول ليث أيضا والأوزعي، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصرها. واستدلوا بحديث من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث كل حي يضعفه بعض أهل العلم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، قرن النحر بالصلاة، قرن النحر بالصلاة. وانحر، والنحر هنا مقرون بالصلاة، مقرون بالصلاة، صلاة العيد. والنحر هو أحد يعني تذكية بعض الحيوانات التي هي الإبل. واستدلوا: من ذبح بالصلاة قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. هذا يفيد أنها كانت واجبة. من ذبح قبل الصلاة معناها أخطأ، فليذبح شاة مكانها معناها بعد الصلاة. وذهب إلى استحبابها الجمهور، الشافعية والمالكية والحنابلة، في المشهور عنهم، فهي سنة مؤكدة، وصرح بعضهم بالكراهة لمن قدر عليها، وهو قول ابن حزم، واختار ابن باز. واستدل بحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة عن حكم الوجوب حتى يقوم دليل سالم عن المعارضة. نعم. هل يستدين من أجل الأضحية الواحد منا؟ كان اللي يقول لك مثلا في الحق ما عنديش الدراهم الآن، ولكن ما عنديش مشكلة إن شاء الله إذا كان لقيت لي يسلفني ونشري أضحية، ما عنديش مشكلة في الرد الوقت اللي يبغاه، يفوت لا شهر إن شاء الله نعاد بشي مال ولا كذا إلى آخره. هل يستدين؟ نعم. إذن الجواب قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا كان يجد الوفاء فيستحب له أن يستدين ولا يجب، وكذا المدين إن لم يطالبه الدائن بالوفاء. نعم، إنسان عنده مبلغ مال إلا أنه ممكن بعد 10 أيام من العيد يجيه صاحب الدين يقول له أعطيني درهم أنا احتجتهم ومحتاج لهم ونحو ذلك. نعم، هذا كذلك حكم وحكم. نعم، هو عنده مال إلا أنه اقترب أجل، فإذا هو علم بأن صاحب الدين لا يطالبه فلا بأس كذلك أن يعني هذا المبلغ الذي عنده يشتري به أضحية. نعم، ولا تصح الأضحية قلنا إلا ببهيمة الأنعام، وهي الإبل سواء كانت جملا أو ناقة، والبقر والغنم، ويشمل كذلك ذوات الصوف وهي الضأن كبش ونعجة، وذوات الشعر وهي المعز تيس ومعز. نعم، بعض إخواننا استشكلوا فيما مضى قالوا هذا السداء وهذا اللي عندنا هذا معز ولا خروف، لأنه بالحق عنده وبر صحيح، ولكن اللي يعرفوه مليح مليح ما هو الجواب؟ ها هو كبش. نعم، لكن عندنا واحد دليل قوي. ما ها ما تعرفوش انت ايش؟ ما تعرفوش لا لا ها ما دي الصوت هذا دليل. نعم صح، ما كان عندي الدليل هذا دليل. ها الصوت قريب اقرب الى الخروف والكبش. نعم هنا ها لا، الذي اعتمد فقط على علامة الشعر، لأنه صحيح هذا فرق معتبر. المعزة بالنسبة للسداو تقريبا شعرهم لك كيف ما كانش فرق. ها اختلف ها 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 ما بها، ولكن حتى ما في صف ما في صف. معليش انا كنت عندي واحد الجواب تفضل. لا احنا بقينا في الصوف فقط، الصوف هذو كانوا فيهم الصوف قبل ما يكبروا. ها كان فيهم الصوف قبل ما يكبروا، كثير منهم يكون الصوف قبل ما يكبر يكون فيه الصوف ومن بعد يتنح. ها اذا كان فيه الصوف ومشى. المهم هذه علامة كذلك موجودة، لأنه كثير من عندما يكون صغير فيه الصوف، ولكن من يبقى يكبر ينحى لك الفروة تحت الصوف ومن بعد يدها الفروة هذه الثانية التي هي يعني أشبه ما يكون بوبر. ها نعم نعم، هي في حق أدلة أكثر من هذا، تناسلهم الصوت القرون حتى الوجه. نعم، والمعز أيضا تبع جيد، وهذه صفة مهمة جدا. المعز عندما تبحث في ماده الكلمه معز فيها الشده والقوه، المعز اللي القصيره يطلع فوقها فوق يطلع، هذا ما يستطيع ان يفعله الكبش باي حال، لكن المعز يتسلق وممكن يطلع حتى الشجار ويطلع في اماكن هكذاك مرتفعه ونحو ذلك. ولذلك هذا المعز تقل فيه السمنه، واكثر ما تكون السمنه في 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 الضأن. نعم، لأن الضأن ما يفعل التسلقات هذه وصعود الأماكن الوعرة ونحو ذلك ما يفعله، وإنما يفعلها المعز وحده فقط. نعم، إذن فقط هو التباس ربما طرأ فقط على بعضهم، وإن كان في حق الحمد لله يعني الأمر ليس بالغ درجة كبيرة. نعم قلنا نعم ما بها. القول الراجح على أن من وجد ساعة أي ميسورا فواجبة عليه، ومن لا يستطيع غير عاجز نعم فلا تجب عليه. أن الشخص الذي ميسور قادر على أن يشتري أضحية يجب عليه أن يضحي، يجب عليه أن يضحي. نعم نعم، سنن الأضحية عفوا قل سن الأضحية، وهذا بالحق ذكرناه سابقا، ولكن لا بأس فقط أن نجزئه أن نعيده فقط مرورا. اتفقوا على أنه لا تجزئ من الأبل والبقر والمعز إلا الثني، إلا الثني، والثني بالنسبة للمعز هو ما استوفى سنة ودخل في الثاني، بالنسبة للبقر هو ما استوفى 5 سنوات وبالنسبة للإبل عفوا مستوفى 5 سنوات والبقر مستوفى 2 سنين. نعم هذه هي الذي يسمى الثني ويقال في الشريعة كذلك المسن مع السنة كاملة. نعم والضأن يجزئ فيه الجذع وعنده 6 أشهر فقط. نعم وأفضلها الغنم. نعم والضأن أفضل من المعز ثم البقر ثم الإبل. ولكل ولكل حال أدلته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعه. نعم قال عن أبي أمامة رضي الله عنه سهل بن سعد قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. وتسمينها معدود كما تقدم من تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم وذكرنا بعض العيوب التي تقدمت العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. هذه عيوب 4 متفق على أنها لا تجزئ وما كان بمعناها كذلك أو أشد منها لا تجزئ الأضحية. ولكن كذلك هناك عيوب أخرى يستحب أن تخلو منها الأضحية لأنها عيب. نعم عيب من العيوب وذكرنا منها المقابلة والمضابرة والخرقاء والثرماء. نعم هذه كل نعم ماذا الشرقاء. نعم التي مشقوق أذنها. نعم مشقوق من أصل. نعم كل حمد الله كل ما كان أصليا فلا يضر فليس عيب. العيب تقال لما هو طارئ وخلاف الخلقة هذا هو اللي قال عيب. بمعنى إذا كان مثلا عندنا كبش مكسور القرن وكبش آخر أجم اللي مكسور القرن عيب لكن الأجم ليس عيب. بل ربما إذا قال شخص أنه عيب كلام كلام خطير هذه يعني خلقة الله عز وجل هكذا رب سبحانه وتعالى خلقه هكذا. أنت عندما تقول عيب أنه أجم ما يجوز تقول عيب. الله عز وجل خلقه هكذا. نعم خلقه بلا قرون وخلق آخر بقرون وهذا خلق الله وذاك خلق الله. نعم نعم الخصي نعم يذكى به الخصي كذلك يضحى به. بل ربما يقول بعضهم الخصي أفضل لأن سوف يكون لحمه أطيب ويكون يعني سمين أكثر. نعم ها الوسم. نعم والوسم أولا في الوجه لا يجوز ولكن إذا وجدنا شيء من الوسم نعم وفي الحق عادة ليس فيه ما يعب في نعم وكذلك قلنا ليس عيب ليس عيب ولا حتى عند الناس أظنه ليس عيب. نعم إذن قلنا أن هذه ما عدا العيوب 4 إنما هي يستحسن أن تخلو منها. نعم الأضحية من ذلك كذلك العضباء والبتراء نعم والتي شقت أذنها وكذلك ما قطع ذكره أيضا وليس ما قطعت خصيته والهتماء هي ما سقطت منها يعني أسنانها الثنائي من أسنانها. نعم وينبغي تعيين الأضحية إنسان عنده غنم في الدار وكذا وكذا ما يتهاون ينبغي أن يعينها بل حتى قال بعضهم يعين يقول هذه أضحيتي. نعم يقولها لفظا كما أنه إذا أراد أن يحرر عبد من عباده يقول هذا فلان حر فكذا يعينها. نعم فإذا عينها عين هذه الأضحية ثم بعد ذلك سرقت أو حصل فيها عيب من العيوب. نعم سرقت قالوا أنها إذا سرقت بعد تعيينها وكان ذلك بتفريط منه فإنه يأتي بدلها بأخرى وإما إذا لم يكن بالتفريط منه فلا شيء عليه. لكن إن وجدها بعد مضي العيد، بعد ما خلاص شهر وشهر العيد لقاه يذبحها ويفعل بها مثل ما يفعل بأضحية العيد، لأنه خلاص كأنه بعدما عينها صارت لله وخرجت من أملاكه. نعم. وإذا مثلا إنسان اشترى أضحية وما عندهش من حطها، حطها فوق السطح، والسطح فوق لا طبتين، واحد زوج ثلاثة، وهو خروف، فإذا بأيام يسمع الشيها برا يدوروا لم يمتلك نفسه والسلطة، وحسب روحه لقاها بعد. نعم، هذا يكون فيه تفريط منه. فإما أن يلحقها عيب يجعلها غير صالحة للتضحية، معنى مثلها عرجة انكسرت كذا إلى آخر الأشياء، فلا بد أن يأتي بأخرى بدلها، وإلا بمعنى يعني لم يلحقها عيب، نعم، أو ليس بتفريط منه، فليس عليه أن يبدلها. نعم، لأن ما عنده أضحية لا تجزئ فقط. نعم، إذن أذكرنا هذه لا بأس. على كل حال نختم أيضا بكلام يتعلق بصلاة العيدين، بصلاة العيدين نمر فقط على أحاديث من بلوغ المرام. قال في بلوغ المرام: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وذلك لحين متعلق بالتوقيت. نعم، فعندما يضحي الناس ذاك هو أضحى. نحن سوف نضحي إن شاء الله يوم العاشر، يجي وحدين وربما بمعلومات فلكية قالوا لكم غالطين ولكم كذا وكذا وكذا. لا، يوم ضحينا ذاك هو الأضحى، هذا هو الأضحى. فرضنا أن الفلكيين قالوا كلام آخر ونحو ذلك. وعن أبي عمر وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أنس رضي يعني بمعنى إذا كان يعني جاءنا الخبر ونحن يعني في يوم من أيام الأخيرة نظن أنه من رمضان صائمين، وجاءنا خبر من أناس قالوا رأينا الهلال أمس، ولكن منذ رأيناه ونحن نسير 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 ولم نصل إلى الآن على الساعة العاشرة نهارا، أو نقول لا عفوا نقول مثلا الثاني عشر. نعم، ماذا نفعل؟ نفطر ذلك اليوم ونصلي العيد غدا. لكن إذا جاءنا مثلا العاشرة نهارا ولا التاسعة نهارا نستطيع أن نفطر ونخرج إلى صلاة العيد، لأن ما زال الضحى. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. خرج البخاري وفي رواية معلقة ووصله أحمد: ويأكلهن أفرادا. هذه السنة في عيد الفطر، في عيد الفطر السنة أنه لا يخرج أحد إلى المصلى إلا بعد أن يأكل قبل الخروج، وإذا تيسر أن يجدو تمرات فالأفضل. نعم. وعن ابن بريدة عن أبيه، هذا بخلاف كذلك عيد الأضحى، فعيد الأضحى لا يفطر ولا يأكل شيء حتى يعود من مصلاه ويكون أول ما يأكله هو من أضحيته. نعم. لا قال عن أبي وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين. وهذا استفاد منه بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيدين، خلاف الجمهور قالوا بأنه سنة مؤكدة. يشهدان الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمعنى أن حتى الحيض أمرنا بالخروج، إذن من باب أولى خروج الرجال. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. إذن هذا هو الذي كانت جارية بها العادة قبل يعني أن تختلف العادة في زمان بني أمية رحمهم الله. أمراؤهم غيروا وصاروا يخطبون قبل الصلاة، وذلك خوف من أن ينصرف عنهم الناس، وكانوا ربما هكذا يطلقون ألسنتهم في بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يكونوا منهم. نعم. قال وعنه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، إذن العيدين ليس فيهم إذان ولا إقامة، بل ولا حتى الصلاة جامعة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، بمعنى لم يكن للعيد راتبة، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. نعم. وأول شيء يبدأ به الصلاة، مقصود صلاة العيد، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه، يعني خطبة العيد، وهي خطبة واحدة خلاف لما ربما انتشر اليوم بين الناس أنها خطبة تلك خطبة الجمعة. نعم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى، أي في الركعة الأولى، 5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي نعم ولقد جعل البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني السنة أن الإنسان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، والعلة في ذلك ذكروا عدة علل، أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر ونحوه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يلعبون، هذه من خصائص الأعياد أنها يوم فيه مرح وفيه ربما توسع في المباحات ومحيط الأشياء، وذلك الإنسان صفات العيد فيه، الأعياد اسم لما يعود من اجتماع العام، الاجتماع الذي يعم الناس، هذا هو اسم العيد مأخوذ من هذه اللفظة. ومميزات الأعياد فيها فرح، فيها الصغور، فيها الانبساط، فيها يعني الخروج عن المعتاد من أيام الأيام الأخرى، نعم، من لباس اللباس الأحسن الثياب، وتبادل التهاني ونحو ذلك، إلا أن المسلمين دائما لا يخرجون إلا إلى مباح، لا يخرجون إلى محرم وإلى تعاطي المحرمات، نعم، وأشياء يعني مخالفة للشرع، هذا لا يجوز، نعم. ولكن مميزات العيد فيه من إظهار السرور والفرح. الله منا ومنكم، نعم. ولكن اليوم كذلك لو فعلها بعضنا وأخذ يستقصي ويتتبع، وربما يبقى هكذا يعني يحس باللي كأنه لا بد يمر بجميع الديار، ربما يقع في كثير من المخالفات والمحرمات، لأن يعني أكثر عوام المسلمين للأسف تجد بيوتهم، نعم، مملوءة ب اختلاط ونحو ذلك الأشياء، ولذلك يعني الواحد منا لا بد أن يراعي كيف يتجنب هذه المخالفات مع القيام ببعض ذات العيد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن يوم الأضحى وهو عيد هذا واقع بعد الحج، ويوم الفطر واقع بعد فريضة الصيام، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ماشيا، نعم، ورواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. إذن معنى ذلك أن السنة في العيدين أن تصلى في المصليات، المصليات معناها مكان فقط هكذا كبير ليس مسجد. تصلى فيه الصلوات الخمس تسميه مسجد. ونحن ربما إذا شفنا مسجد هكذاك ما موش بنتر وما عنده السمعة نقول له مصلى، وهو مسجد، بل ربما إلا لأنه في طول إنجاز فقط يقول له مسجد يقول له مصلى. لا، إذن هذا مكان العيد، مكان واسع وكبير ويتسع ربما يعني للآلاف، فيسمى مصلى لأنه لا يصلى فيه إلا العيد عيدين، وربما صلوا فيه كذلك الاستسقاء، نعم، فيسمى مصلى، فيصلى فيه العيد. وربما يعني كما هو بالنسبة مثل مدينة الأضلال لو كان يصلها يعني في مكان واسع كل المساجد تغلق، نعم، وهذا هو السنة فيها، نعم. بل المدينة التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدها الصلاة فيه بألف صلاة، نعم، فكانوا يصلونها خارج المسجد. أما مكة فكانوا يصلونها في الحرم، نعم، في المسجد، نعم. إذن فالسنة أن تصلى في المصليات، لكن إذا وجدنا مصلى لكنه ليس المصلى فقط، لا يحضره الناس، ويحضره الأزواج والدشن فقط، هذا في حقه ما هو المصلى الذي نتكلم عليه، بل هو أصل موضوع لا لأهل القرية، نعم، أهل القرية يصلوا فيه، إذا كان ذيك القرية نفسها يصلوا فيها مسجد وفيها مصلى متحم يصلوا فيهم، لكن نحن نريد مصلى أكبر منه، أكبر منه بكثير، وهو الأفضل وهو الأقرب كذلك إلى معنى العيد، إلى معنى العيد، نعم، الذي هو يعني حدث يعم جميع الناس، ونستريح كذلك من هذه البدع التي ربما المصافحات، المصافحة لما تكون إلا إذا كان يعني المسجد صغير ويطمع الناس بأنهم كلهم يصافحوا على بعضهم بعض، وأما إذا كانت هناك ساحة كبيرة فنعم، نعم، هذا أجمل عليه، قلنا الشخص الذي عليه دين ويعلم أن صاحب الدين لا يطالبه به في حينه، فإذا شاء أن يضحي، لكن ليس واجبا عليه، إذا شاء أن يضحي فلا بأس أن يضحي، أن يشتري يضحي وهو يعرف بأنه إن شاء الله سوف يحضر عنده المال من أجل أن يسدد ما عليه من الدين، نعم. صاحبها في دنا بارك الله فيكم، قسمت التركة بين الإخوة، وأحد الإخوة مريض عقليا ولم يعرف له أي وجهة ذهب إليها، حتى أنه لم يحضر لهذه القسمة، نصيبه عند إخوته وهم يتساءلون عن المال الذي لديه لأخيه ماذا يفعل به، علما أنه غير متزوج وليس له أولاد، نعم، ويعني المال يبقى محبوس وبقية ورثة يعطون نصيبهم أو أقل، كل واحد يأخذ أقل ما يعطاه من تركة، ومن الذين لا علاقة لهم بزيادة ماله أو نقصه، فنعم، مثلا أمهم عندها إخوة فلها السدس، هو جاء ولا ما جاءش، كان خوتو عنده ثلاثة ولا أربعة من الخوتو غاب، هو يعطى له السدس مباشرة ولا تنتظر أي شيء زايد على هذا، ولا أبوه مثلا، عفوا أبوه لا يرث مع الإخوة، ولا موجودة مثلا له زوجة، نعم، الزوجة هذه لها أولادها فهي ترث الثمن، وترث الثمن سواء الإخوة موجودين أو ما موجود، يعطى لها ثمنها وتمشي بثمنها، إذن يبقوا الإخوة فقط، الإخوة نصيبهم يزيد وينقص بحسب حضوره وغيابه، فهو في حالة غيابه يؤخذ منهم المقدار الذي هو مازال محبوس نصيبه، مثلا هما عندهم خمس إخوة نصيبهم يعطى لكل يعطون يعني على أساس أنه السادس أخوهم هذا الغائب، فإذا هو رجع فيعطى نصيبه كاملا، وإذا هو لم يرجع فيعاد توزيعه فقط على إخوته، نعم. يقول هل يشترط في ذبح الأضحية أن يضحي الإمام أولا نعم كما يفعله لا في بلادنا. نعم ليس كما يفعل البلاد من هو قول في المذهب المالكي. نعم قول في المذهب المالكي أن لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام، ولكن عندنا إشكال كذلك نورده على هذا القول. هو قول يعني لا دليل عليه صراحة خلاف قول الجمهور بل هو من مفردات المذهب. نقول لهم هل أولا الإمام لا بد له أن يكون يضحي؟ هو ممكن الإمام فقير ما عنده ما يذبح، وعلى فرض أنه أراد أن يذبح السنة أنه يذبح في المصلى، يعني عندما يكمل الصلاة يذبح أو في جهة من المصلى يشوفوا الناس يجوا من المصلى كلهم رأوا الإمام يذبح ولا إشكال إذن هنا، لكن هو يذبح في ظهر ولا ندري هو أصلا يذبح ولا ما يذبح، وكيف نعرف؟ نعم ولكن بحق هذا أصل لا أصل له كون إنما نعم الذبح متعلق بصلاة الإمام، بصلاة الإمام حتى ليس بخطبته، بصلاته إذا هو صلى نعم نذبح نحن مباشرة. إذا كان إنسان يسكن في بادية ليس فيها إمام فيقتدي بأقرب أو يأخذ أقصى مثلا ما يمكن انتظاره، مثلا الناس يصلوا الساعة السابعة دار مثلا السابعة رحم عنه بلي رحم صلوا، إذن هو يذبح كذلك، يذبح على أساس أن الناس كذلك رحم ذبح بعد الصلاة. وأما أنه ينتظر الإمام، وحتى هم اختلفوا في الإمام ما المراد بالإمام، هل إمام المسلمين أم الإمام الذي صلى بهم؟ نعم يقول ما هي الصيغة التي يقولها الموكل بنحر لغيره؟ أولا للتفريق بين النحر، النحر أيها الإخوة طريقة من طرق التذكية، طريقة من طرق التذكية، يعني التذكية إما أن تكون بالنحر. ما هو النحر؟ النحر هو الطعن بحديدة في اللبة المنحر، هذا يقول المنحر، هذا يقال ماذا؟ هذا الموضع بالضبط من الحيوان يقال ماذا؟ من البعير منتهى الرقبة ينقال له المنحر، ينقال المنحر، الطعن بأي حديدة في هذا الموضع هذا هو اللي ينقال النحر. غيرها البقر والغنم لا نحر فيها، فيها الذبح، الذبح هو إمرار موسى هكذا. نعم. وأما هي فتنحر. إذن الذي وكلته بالذبح أو النحر كذلك قال ما هي صيغة الكلام التي يقولها؟ نعم هو لا شك يقول بسم الله أولا، يقول بسم الله، إذا زاد بعدها اللهم هذه عن فلان الذي وكلني، وحتى إذا لم يقولها لا إشكال، وواضح أن هذه ليست له. والتوكيل هذا في الحق ليس أمر يعني كبير جدا، هو السنة في الحق أن الإنسان الذي له أضحيته أن يذبح هو بنفسه، السنة أن يذبح إلا إذا كان بعلة ولا مرض ولا إلى آخر ذلك مما يمنعه. ماذا يمنعه؟ ماذا يمنعه مصطفى؟ ماذا يمنعه؟ ها؟ ها؟ نعم ذا كان غائب. نعم ولكن أخاف فقط أن يكون غائب، قال هو فقط لا يذبح إلا فلان، الذبح ذاك إلا واحد يدور في الحي كامل، واحد هو اللي يعرف الذبيحة، وربما إذا نقول له يعرف الذبيحة ومسكين ممكن الفاتحة ما يعرفش، يعرف إلا الذبيحة. نعم هكذا نعم شددوا عليه، فصار هذا الشخص الوحيد الذي يذبح وما يعرف شيء آخر إلا الذبح. نعم الذبح أظن كل واحد يحسنه، صحيح صراحة على كل حال الفقراء عفوا الفقهاء يتكلمون في مسائل تتعلق بالذبح ونحو ذلك وتفاصيل، نعم ولكن الذبح كل واحد يعرفه، كل واحد أظن يعرفه الذبح هو فقط إمرار الموس، الموس هذا عندما تمره على هذا الموضع يقال له في اللغة وفي الشرع هو الذبح على الرقبة من هذه الجهة، ما هوش من هذه الجهة، من هذه الجهة ينقل له الذبح، ومن حقه إذا مرت من هذه الجهة وأيضا ذبح، لكن من هذه الجهة هو الذبح. نعم تقطع رحمك الله، إذا قطعت أربعة أشياء فباتفاق العلماء ذبحت ذبيحة تامة صحيحة. عندنا هذا الحلقوم، هذا الحلقوم ينقل الحلقوم ويكتنفه الودجان ومن ورائه المريء، إذا تقطع الحلقوم هذا وتزيد للملء اللي من وراه مباشرة، والوداجين راه يقطر لأنه اللي منهم يفور الدم، هذا الوداجين هم هنا هذا هو الذبح، هذا هو الذبح. أما هذه القرجومة بسرعة تقطع، ربما أسرع شيء يقطع هي فتقطع، فيقطع بعدها المريء طبعا المصرة مشي، فيعني هذا هكذا يقع الذبح. وطبعا يقول الإنسان قبلها بسم الله، وهذه الأضحية يقول الله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وينوي إشراكهم في الأجر إذا شاء. نعم، وتكون هذه أضحيته. ودائما أؤكد لإخواني حتى يخرجوا عن حال كثير من عوام المسلمين يغيب عندهم أنهم يذبحون هذا نسكا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأنه عبادة، وأنه تبارك وتعالى كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فيتقرب إلى رب العالمين تبارك وتعالى بهذا الذبح. لأنه كثير ليس لكل أحد يذبحون، وهم ربما لا يستحضرون في ذبحهم ولا عند شرائهم ولا كذا وكذا، إلا يعني لا يحضرهم إلا أنهم سوف يتمتعون باللحم في هذا الموعد السنوي، هذا هو الذي يستحضرونه ويدفعهم هذا وحده فقط. وهذا في الحق صراحة يخشى على حالهم، ولكن نذكر كذلك أن الإنسان لا يحاول ويجتهد نعم في أن يستحضر، وهذا ليس يبدأ فقط عند الذبح، هذا حتى وهو يريد أن يشتري ما هو يعني الأحكام الفقهية التي هو ماشي بها إلى السوق، نعم، وعند شرائه وعند نظره كذلك وما هي إلى آخر الكلام. الناس ربما الوصف المهم عندهم هو أنها سمينة وأنها تؤكل وأن لحمها طيب وانتهى. نعم، إذا قلت الذبح على كل حال هذا هو أمر. أما الشخص الموكل بالذبح نعم يقول اللهم إن هذه عن فلان، وإن لم يقلها فذبيحته صح، لأنه واضح أنه فلان، حتى ولو قال لك هذه روح نمشي بها للبلاصة التي تذبح فيها أنت أذبح لي، هو اللي وصاك العام وقال لك ذبح لي العام، وأنت ما أنت إلا شخص أجير لتذبح له، لا تتصرف في أي شيء زائد، أنت أجير فقط لتذبح له وتعود إليه بلحمها كاملا. نعم، وأما الذبح فيجوز أن تذبح، فيجوز أن تذبح المرأة بلا كراهة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت امرأة وبحزر، امرأة ذبحت وذبحت بحزرة مش تبمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، حاشا السن والظفر، كل ما أنهر الإنسان. هذا الحديث من المفروض تحفظونه لأنه يحتاج الواحد منا، هذا حديث صحيح، نعم حديث في الصحيحين، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي فكل منه، حاشا السن والظفر، أما السن فعظم، أما الظفر فمذية الحبشة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كل ما أنهر الدم، أي حاجة يخرج الدم بغزارة من موضعه فهذا لا تنظر إليه، لقيت الزجاج، لقيت حجر يعني حاد، لقيت ربما كذلك يعني حديدة ونحو ذلك من الشيء، موش لابد الإنسان يكون عنده موس نتبع معاه ولا كذا، أنا ربما يلقوك في الطريق ماشي بموس ممكن يتهمك على سلاح أبيض، ولكن أنت ممكن تهبط في مكان من الأمكنة الناس مشي يستعفوا ويرقدون، أنت تشوف المكان تاع الصيادة ممكن تلقى حاجة اللي تذبح وما عندك مال تذبحها، إذا ذبح بالذي وجدته أو تيسر لك. إذا الذبح أمر يسير جدا، وأخاف أن بعض إخواننا هنا معنا في ظهرهم يقول أنت قاعد تذبح، أنت خلي أبوك حنينك واللي يذبح. نعم، يقول نعم شيخنا كيف يتعامل نعم مع ما نتعامل مع من خلفنا من العوام الذين ينتظرون رأينا في مثل هذه المسائل، صيام يوم السبت والواحد منا في نفسه يعلم أنه مقلد في هذه المسألة لمن اطمأن إليه من العلماء الأثبات، فهو كالمضطر فكيف يتعامل معه؟ جزاكم الله خيرا. أنت حاول أولا ألا تكون مقلدا، حاول ألا تكون مقلدا. ما ذكرناه الحمد لله من شيء من التفصيل يكفي في خروج الواحد منا عن التقليد إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. أقول أولا يكفي، إذا كان يفهم ومتتبع معنا يكون إن شاء الله في هذه المسألة غير مقلد عندما يفهم مسلك الاستدلال وكيف ترجح دليل على دليل وإن قوة هذا الدليل وفهمه وتابع معنا، فإنه إن شاء الله ليس مقلدا. ما هي صفة المقلد؟ أقول المقلد تطلق لذلك الشخص الذي يقال له كذا حرام، مش ما حكم السلسلة حرام، هذا هو الذي يقال حرام حرام السلام عليكم ويمشي بحاله، هذا نعم مقلد. بل ربما يصير التقليد، ونقول التقليد تقليد العلماء ليس تقليد أي شخص، وأما تقليد من هو مقلد هذا ما أدري ما اسمه بسرعة، ما أدري ما اسمه، لكن التقليد يقال لتقليد العلماء، معناها الأخذ بأقوالهم المجردة عن الدليل. المقلد كأن اسمه مأخوذ من أنك جعلت القلادة في عنقك وقلت للشخص قدني من هذه القلادة، هذا معنى المقلد. حتى أنهم قالوا هذا المعنى هو في المقلد ولا في المقلد، فيه خلاف من هذا النوع، هذا المعنى هو في حقيقة الأمر في المقلد، المقلد هو الذي وضعت يعني في رقبته واتبعه شخصه، وأما هذا مقلد له، إذن هذا كان موجود، هذا المعنى موجود على كل حال في كلمة المقلد، معليش على كل حال فعلا ما هو منتشر من معنى المقلد. تقال للشخص الذي لا يعرف وجه للأدلة، إذا أخذت تفصل له ونحو ذلك ربما يقال لك أنت تحدث الناس بما لا يعقلون، أعطيه الحكم جاهز وخليه يمشي، هذا يقال له مقلد. لكن هناك مرتبة إن شاء الله صحيح أنها موجودة، إن قال لها مرتبة المتبع ليس مجتهد، متبع متبع شخص متبصر فقط يفهم الأدلة ويعرف كيف أخذ هذا الدليل وكيف كذا، وهذا لا شك أحسن دينا من ذلك الذي أعطي الحكم مباشرة هكذا، أحسن الحال. لأنه مثلا عرف أسمع بحديث يقال لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليه، وكان كذلك كلام العلماء في فهم هذا الدليل وأنه دليل مخصوص وشيء من هذا الاستدلال، نعم، ثم في الأخير فهم في الأخير أنه إن صمناه فإنما صمنا يوم التاسع من ذي الحجة ونحن لسنا مخالفين لحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليه، وفهم هذا الفهم نعم، وإن كان في الحق ربما يحتاج إلى زيادة توسع، ولكن هذا يسمى متبع، هذا يسمى متبع. وانتبهوا لماذا قلت متبع، لأنه موجود قول لبعض أهل العلم وهم كثر يقولون بأن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط، مقلد ومجتهد، لكن الصحيح إن شاء الله موجود قسم آخر يقال المتبع، إنسان عنده بعض يعني الفهم للاستدلالات ومهما العلماء أخذوا يفصلون هو يعني يفهم كلامهم، وإذا شرحت له الاستدلال يفهمه كذلك، وإذا تكلمت في المصطلحات العلمية يفهمها أيضا، ويبقى يفهمك حتى تنقطع عن الاستدلال، هذا يقال المتبع وليس مجتهد. وإنما المجتهد ذلك الذي يستخرج هو بنفسه نعم الحكم من خلال النظر في الأدلة، النظر الفقهي في الأدلة نعم، فهذا ربما يخرج بقول يوافق غيره من أهل العلم ويوافق كذلك استدلالهم، فهذا يقال له مجتهد نعم. نعم، إذا جاءنا واحد وكما قال السائل وأنا مقلد لا تجيبه، قل له أنا أقول لك كلام أهل العلم، أنا ولكن على حساب خط الأخ في الحقيقة يكون متبع، خط زين من فرض أنه مقلد عنده مستوى علمي، لماذا يبخل على نفسه ويقول أنا مقلد؟ المهم أقول أن مثل هذا يكون متبع، لماذا يبخس نفسه وهو قادر، قادر أن الإنسان يفهم الاستدلال، استدلال العلماء يفهم، والذي لا يفهمه يسأل عنه ويصير إن شاء الله متبعا، وهو أحسن حالا من المقلد، أحسن حالا من المقلد لا شك، يفهم الاستدلال ويفهم كيف أخذ الدليل وكيف استفيد، ويفهم معنى الحديث الضعيف والحديث المضطرب والحديث الموضوع ونحو ذلك من اصطلاحات أهل العلم، فيكون ولو في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة متبع فأحسن. نعم، وإذا الشخص يعني في مسألة اضطر إلى كذا تقول له هو كلام أهل العلم الذي سمعته من فلان وفلان من أهل العلم، نعم أقول له الكلام كما هو، نعم. وإذا لم تستطع يعني تحيله، تحيله على كلام يعني في الكتب أم في ما عندك من أجهزة ونحو ذلك من شيء، وتكون إن شاء الله قد أديت ما عليك. يقول عندنا شخص فقير لا يستطيع شراء الأضحية، ولكن يقوم بشراء شاة أو جدي لا يتوفر فيه شروط أضحية لكونه رخيص الثمن، ثم يقوم بذبحه يوم العيد ولا ينوي به الأضحية، وإنما يريد تطيب خاطر أهله الأولاد، فما حكم هذا الفعل؟ نعم، هو الشخص الذي يشتري جات شاة أو جدي قال لا يتوفر فيه شروط الأضحية لكونه رخيص الثمن، لكونه رخيص الثمن، إذا كان يقصد هذا هو، نعم، ليس كل رخيص الثمن لا يوجد يعني، نعم، إلا إذا كان فيه عيب من العيوب، إذا كان هذا الجدي الذي اشتراه هو قال على كل حال جدي يفيد كأنه صغير، إذا كان هو راح يستعمل هذه المصطلحات في محله، وأما إذا كان جدي أوفى سنة فهذا ليس يعني فاقد الشروط إلا أن يكون فيه عيب من العيوب. نعم، وإذا افترضنا أنه يعني ذبح ما ليس فيه شرط من شروط في ذلك اليوم، نعم، لا على أنه أضحية إن شاء الله لا بأس بذلك، كأنما ذبح شاة لحم. نعم، إذن نتوقف لله القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.